بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثالث من مجلس هذا الكتاب المبارك، وهو الإجابات الفاصلة على الشبهات الحاصلة من أجوبة العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى. نعم.
السؤال العاشر، سئل الشيخ حفظه الله تعالى: هل يلزم التحذير من أهل البدع بذكر أسماء رموزهم أو لا؟ فأجاب حفظه الله تعالى: إذا كان هناك من يروج للبدع ويدعو لها فيرد عليه ويبين خطره من أجل ألا يغتر الناس به.
نعم، إذا الشيخ يرى التسمية ولا ما يرى؟ الشيخ يرى أن علم الجرح والتعديل وهذا خلاص دفن مع أصحابه، ومراده هو عدم التحذير من أهل البدع أبدا. لكن لما يأتي ناس يقولون بأن الشيخ يقول بأن هذا العلم، علم الجرح والتعديل وكذا، هذا مات مع أصحابه أو دفن أو غير ذلك، كما قلنا من قبل، مراد الشيخ في هذا هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالأحكام التي كان عليها المحدثون وأهل العلم. أما ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع والأهواء فهذا باقي، ولهذا الشيخ في بعض المواضع يقول: أما التحذير وأما النصيحة وكذا فهذا ماذا؟ فهذا باق، نسميه جرحا وتعديلا، نسميه تحذيرا، المهم أنه مذهب الشيخ ما هو؟ مذهب الشيخ هو التحذير من المخالف. والدليل العملي عند الشيخ حفظه الله تعالى، الدليل العملي هو ردود الشيخ. الشيخ له كتب ردود، وفي نفس الوقت له كتب قدمها للردود. يبقى نأتي نحن إلى مقطع أو إلى شيء عند الشيخ كما قلنا قصده فيه واضح، نجعله ردا على من يقول بأنه لا يقال جرح وتعديل اليوم، وبالتالي لا يحذر من المخالف باسمه. الشيخ من الذي رد على الرفاعي، ومن الذي رد على البوطي، ومن الذي رد على القرضاوي، ومن الذي قدم للرد على عبد الرحمن عبد الخالق وغيره إلا الشيخ؟ هذا الشيخ، هذا هو الشيخ. نعم. وماذا لو كان الشيخ يقول لا نسمي؟ ماذا لو أن الشيخ قال ما أسمي ولا يسمى أهل البدع مطلقا؟ مطلقا حذر من الفعل وحذر من القول وتحذر من الفاعل. نقول هذا محجوج بالكتاب والسنة وإجماع العلم. من أعظم المسائل وأكثر المسائل التي عليها كثرة أدلة لا يمكن ردها مسألة تعيين أهل البدع والتحذير منه، ولهذا لا تجد سلفيا أبدا يقول ما تسمى. لكن كما قال الشيخ ربيع، في عندنا عالم من علماء السلف يقول لا تسمى مطلقا، هذا كذب، يقول هذا فراغ وكذب. لكن العالم في موضع مثل ما احنا قلنا لأخينا جزا الله خير لما سأل عن الغزال، او انتم شايفين اللي احنا شغالين تسمية للنهار، او ماذا قال لما احنا سأل عن الغزالي، ماذا قلنا؟ يبقى هذا محمل خاص ولا امامكم شيء عملي؟ شيء عملي محمول على موضع خاص، موضع خاص. نعم.
السؤال الحادي عشر، اختلاف الأمة إلى 73 فرقة، هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ وهل هم موجودون اليوم في بلاد المسلمين؟ وهل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان مثلا من هذه 73 فرقة أم لا؟ فأجاب حفظه الله تعالى: اختلاف الأمة إلى 73 فرقة اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع.
هذا رقم واحد، الفرق هذه الاختلاف بما تضاد وليس تنوعا، وبالتالي يرد على من يقول إيه؟ ها؟ الكلمة المشهورة التي اتفق عليها الحزبيون عندنا وفي أكثر الأماكن بأن الجماعات الإسلامية الموجودة هكذا يقولون بأنها جماعات دعوية وليست فرقا. الفرقة من خالفت في أصل من الأصول، وهذه الجماعات ما خالفت في أصول، هكذا يزعمون ويقولون، فجعلوا هذه الجماعات جماعات دعوية، يعني جماعات دعوية يعني كلها من أهل السنة. الخلاف بينهم إنما هو خلاف في أساليب الدعوة. هذا طبعا كلام من لا يعرف السنة ولا يعرف بين ما بين الجماعات، حتى الجماعات لا توافق على هذا. هذا ما يقول إلا كما قلت لكم من يزعم السلفي، إنما هل الإخوان قالوا هذا؟ هل زعماء الإخوان قالوا الخلاف بينه وبين السلفيين وبينه وبين التبليغ خلاف دعوي؟ ها يلا يلا يا سلفيون، يا من تبعون المنهج بأبخس الأثمان، يا مخنثة الفرق كلها، مخنثة الفرق، جمعوا بين الفرق كلها، هاتوا لنا فتاوى علماء، فتاوى المسؤولين ودعاة التبليغ، فتاوى الإخوان، فتاوى الدواعش، فتاوى التكفير والهجرة، أن الخلاف بيننا خلاف في وسائل الدعوة، والخلاف بيننا خلاف تناول، أو أن كل جماعة من هذه الجماعات تقول نحن الجماعة الأم. هذا واضح، أنت بقى بتتطوع، يتطوع له، هم يزمون الإخوان أحوج ما كانوا إلى هؤلاء في الانتخابات، ومع ذلك لم يوجد مقطع واحد واحد في ثناء هؤلاء على دعوة سلفية، لا يوجد. أعزة حكموا مصر بشريعة حسن البن بمكتب الإرشاد عينا بيان، هو شغال إيه البلتاجي؟ كان وزير إيه؟ إخواني بس. خيرت الشاطر كان رئيس وزراء؟ إخواني بس. كده عينا بيانا نتنازل، يؤخذ الحكم منا ولا يؤخذ منهجنا. إنما رجال المرحلة حسان، ما هو مش ليس وريثا شرعيا للسنة ولا لمنهج السلف، فعادي جدا اللي ما عنده تركة ما يعني، لما تيجي واحد لو سمحت وقع لي بس ان انا العمارة دي تبعي وخد 50,000، يا هات يا عم 5,000 بس ووقع لك انها العمارة دي تبعك، هي مش بتاعتي اصلا، هقول لك 50 جنيه يلا نجيب بالعشر 50 جنيه، اتوقع على حاجة مش تبعك اصلا، ايه الاشكالية؟ لكن لو نهى من كدك، من كدك تقول 5 مليون، لا 50 ما ينفعش، لا دي تجيب 10 مليون بالملي، فما في إشكالية. فهل هذه الجماعات قالت الخلاف اللي بيننا خلاف دعوي وسائل دعوة؟ ما قالوا. من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يبرر لهذا؟ والله أقسم بالله ما وجد من يدافع عن سيد قطب أقوى من هؤلاء في هذا الزمان. هات لي كده دفاع عن سيد قطب الإخواني قوي، فين هذا؟ الإمام الشهيد اللي قال أصبع ما أصبع وعبد، بس هذا. لكن تعالى بقى وشيخ الإسلام يقول والرجل قد يجتمع فيه خير وشر، ولا يعرف الكلام ده إخواني أصلا، الكلام ده ما يعرفوش إخواني. إنما هؤلاء الذين ابتلاهم الله بمعرفة شيء من السنة فأنزلوها على غير منازلها، كما ابتلى الله اليهود، ما هو اليهود غير الوثني، غير الوثني، لكنهم أشر من جهة التلبيس والتدليس على الأمة. نعم، فالاختلاف إذن الاختلاف هذا اخواني اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع. نعم،
اختلاف التنوع لا يضر لأنه ناشئ،
ولهذا أنت إذا كان الاختلاف وصحة تسع الجميع يا حسان ويا هذا يعقوب وكذا، الآن ليه ظهر أن الجماعة جماعة الإخوان جماعة سياسية وجماعة حرصت على إيه وإيه وإيه وإلى آخره؟ الآن الآن أول مرة يتكلم حسان في الإخوان، وكلامه لا يرضى للسنة، إن كان عم في جهة إعلامية ولا في جهة كذا أنه هو بيرد على الإخوان، لكن عندنا ما يصلح، لأنه يقول بأنها جماعة دعوية ونشأت دعوة ونشأت كذا، ثم تحولت في الفترة الأخيرة إلى هذا كلام من لا يدري عن الإخوان. لم تنشأ جماعة الإخوان جماعة دعوية إلا لحسن البنا بس، لكن جماعة دعوية يعني كتاب سنة وكذا، فمثلا في الأمة ثم تحولت، هذا الذي يفهم من كلام جماعة دعوة يعني دعوة حق، وبعدين في الفترة الأخيرة تحولت إلى حزب سياسي وإلى هذا غلط، هذا ليس معرفة بجماعة الإخوان التي نشأت من أول ما نشأت، ولهذا نحاكم جماعة الإخوان إلى عبارات إلى أصول حسن البنا وسيد قطب، فانظر ماذا فيها، ما فيها إلا الضلال. فكيف نشأت جماعة الإخوان هذه اللي هي دعوة سلفية وحقيقة صوفية؟ هي دي النشأة اللي هي الطريقة الحصفية؟ هي دي النشأة التقارب مع الشيعة؟ هي دي النشأة؟ متى كانت دعوة؟ دعوة إلى حسن البنا، دعوة إلى سيد قطب، وليس دعوة إلى قال الله قال الرسول، هذه مغالطة كبرى، لكن أراد أن يمسك العصا من المنتصف. فنحن ما انتقدنا فيكم إلا الفترة الأخيرة فقط، هذا فقط الذي انتقدناه فيكم، كان لابد من التضحية بمثل هذا الجواب من أجل أن يكسب رضا من أراد كسب رضاهم. نعم.
اختلاف التنوع لا يضر لأنه ناشئ عن احتمال الأدلة لعدة معان كل واحد يأخذ بواحد منها، هذا واختلاف التنوع أن كل واحد أخذ باحتمال لأن الدليل محتمل، فالآية محتملة لعدة معان والحديث محتمل وكل واحد أخذ باحتمال الدليل، فهذا هو التنوع وهذا لا يضر. أما الأخذ بأقوال تخالف الأدلة فهذا اختلاف تضاد. نعم. ومنه اختلاف 73 فرقة فهو اختلاف تضاد وهو ضار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار. ولو كان اختلاف تنوع لما قال كلها في النار، فالمسلمون بينهم اختلاف تنوع، فالفقهاء الأربعة بينهم اختلاف تنوع، هل نقول إنها في
يعني
النار؟
يعني أصولهم واحدة لكن الاختلاف بينهم في مسائل الاجتهاد، هذا خطأ وصواب. إنما اختلاف تنوع أيضا ما يعبر به عن اللي بين المذاهب الأربعة. اختلاف التنوع هو أن يكون الحق وهو واحد إلا أن التعبير عنه بأي صيغة يصح، كالصراط المستقيم تفسر بالإسلام، تفسر بالنبي والصحابة، تفسر بهذا، هذا كله واحد. إنما اللي بين الفقهاء الأربعة يوجد في اختلاف تضاد. يعني اختلاف تضاد أيضا في الأقوال، يعني أن هذا خطأ وصواب، لكن ليسوا يختلفون في أصول الدين وفي أمور الاعتقاد. فهذا الاختلاف وإن كان هذا مصيب وهذا مخطئ إلا أنه ليس في مسائل الاعتقاد ولا في مسائل السنة، إنما في مسائل الاجتهاد. فقول الشيخ هنا أيضا فالمسلمون بينهم اختلاف تنوع، فالفقهاء الأربعة بينهم اختلاف تنوع، هل نقول لهم في النار؟ لا، الفقهاء الأربعة نقول لم يخالفوا الأصول، ولهذا لا يكون في الفرق هذه المتعادة بالنار. فرق متعادة بالنار هي التي خالفت السنة، وهؤلاء ما خالفوا السنة، لكن اللي بينهم اجتهاد، خلاف في أمور اجتهادية، والخلاف في أمور اجتهادية منه التنوع ومنه التضاد، لأن الحق لا يتعدد، هذا ذهب إلى قول وهذا ذهب إلى قول، والقولان لا يجتمعان، هذا صواب وهذا خطأ، فيقال تضاد. فليس كل اختلاف تضاد يكون مذموما، إنما إذا كان اختلافا في ماذا؟ في عقيدة، اختلافا في أصول سنة، اختلاف في مخالفة سنة، انتبهوا، ليس في الأصول فقط، إنما الاختلاف في خلاف السنة إذا ظهرت له الحجة فلا ينبغي أن يخالفها. نعم. ويضلل فيما دون الأصول إذا قامت عليه الحجة في ذلك، كل من خالف السنة بعد وضوحها ضال وغاوي، لأنه انحرف عن علم، فالمنحرف عن علم غاوي، والمنحرف عن جهل هذا ضال، وقد يعلم فيرجع إلى السنة. نعم.
فالفقهاء الأربعة
يبقى نستفيد فائدتين: واحد، أن ليس كل خلاف تضاد يكون صاحبه مذموما، إنما اختلاف التضاد يرجع إلى أن القولين لا يجتمعان، ده اسمه تضاد. واختلاف تنوع أي أن القول واحد وإنما عبر عنه بتعبيرات لا تخرج عن هذا الحق الواحد، هذا رقم واحد. يبقى ليس من لازم اختلاف التضاد ماذا يا أخوان؟ الذم. اختلاف التضاد يعود إليه إلى الاختلاف الذي لا يمكن اجتماع القولين فيه لأن الحق لا يتعدد، يقال هذا تضاد. طب هل هذا يلزم منه الذم؟ لا، ما يلزم. قد يكون يلزم منه الذم كما بين أهل السنة وغيرهم، طيب، وقد لا يلزم كما يكون بين الفقهاء إذا كان كل واحد له قول مخالف للآخر لكن ذهب إلى ذلك باجتهاد. يبقى هذا هو الأول. الأمر الثاني، هل يلزم في التضليل أن يكون الخلاف في الأصول؟ الجواب لا، يلزم في التضليل أن يكون الخلاف للدليل الواضح إذا بان له الدليل، لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فورد ما ليس منه، ما عموم سواء في أصول في فروع في أي شيء، هذا ضال. لو واحد لبس لبسة كده ثوب ويلزم الناس به وعبادة ويتعبد هذا ونقيم عليه الحجة ومصر، هذا ضال. لو واحد يضع كلمة سيدنا بس كده في الأذان ونبي له السنة ولا يستجيب، هذا ضال، مو بلازم أن يكون الخلاف في الأصول. تمام. نعم.
فالفقهاء الأربعة بينهم اختلاف تنوع، هل نقول إنها في النار؟ حاشا وكلا،
يبقى تحتاج تصحيح على ما ذكر. في اختلاف تنوع وفي اختلاف تضاد، وكما قلنا اختلاف التضاد لا يستوجب التضليل. نعم دي اشياء ما نقيدها، ولهذا احنا مهم جدا واحنا بنشرح بنقرا كلام علمائنا وفق الله ورحمه ورحم الله من مات وحفظ الله من بقي، يبقى من كلامهم ايضا بما عرفناه من كلامهم نقيد ونبين. نعم.
ففيه فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وتفرق الجماعات اختلاف تضاد كجماعة التبليغ والإخوان.
تمام.
ونقول بيننا
يبقى إذن جماعة التبليغ والإخوان منحرفة ضالة، لأن اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع واختلاف أسر الدعوة. هذا الشيخ الفوزان، تعالى أنت من تستدل بكلام الشيخ الفوزان ومتع من جرح وتعديل، تضلل الإخوان والتبليغ ولا ما تضللهم؟ هنا يهرب من الفوزان، هنا يهرب من الفوزان، يشوف واحد تاني، شوف واحد تاني يكون قال كلمة مثلا كله من أهل السنة، يعني يقصد في العموم ضد الشيعة، المهم أي شيء خلاص، النت موجود ولا يكلف نفسه مؤنة البحث. نعم.
ونقول
زي ابن باز الحليم، زي ابن باز اللي على خلافه الشيخ ربيع وكذا، لما يجي ابن باز بقى يقول لك في ان الاخوان والتبليغ من 72 طائفة، يهرب من مين؟ من ابن باز. يشوف واحد تاني هو هكذا، هم دول هؤلاء هكذا يا اخوان. ابن باز الحليم نجي نقول له رد على عبد الحليم محمود الحليم، هذا رد على عبد الحليم، يسيب مين؟ يترك ابن باز ويذهب الى غيره. فدول اتباع ماذا؟ ما تشابه من القول، ليسوا اتباع العلماء. ولهذا احنا نقول احنا اتباع العلماء وبنخالفهم ومن أتباعهم. ليه؟ من أتباعهم في الأصول، من أتباعهم في الطريقة، من أتباعهم في الاستدلال، من أتباعهم في هكذا، ونخالفهم 10 مسائل 20 30 40 مسائل ومن أتباعه. ولا يقال لنا لا أنت الآن مع ابن باز وتقول ابن باز وأنت بالغد في الدرس خالفت ابن باز، أقول له نعم وغدا هخالفه واليوم هخالفه وأنا معه، أنا معه أصولا، أنا معه طريقة، أنا معه منهج، لكن أنت خلافه منهج. نعم. ولهذا أنا مع ابن باز وأنا مخالف ابن باز في العذر بالجهل مثلا، يعني في الإطلاق، يعني ما احنا بينا أن المراد هنا هو ليس الاختلاف في أن الجهل عذر ولا لا، إنما في المناط، يعني هل الموجود الآن يعذر ولا ما يعذر، لكن نخالفه والقاعدة واحد، يعني نمشي سويا حتى نأتي إلى النتيجة الأخيرة، قد يشهد في هذا وغيره يشتات في خلاف بس، لكن أنت أبدا أنت لقيت على المحطة فقلت أنا ركبت معاه أنا مثله، إنما لا الطريق ولا السيارة ولا أي شيء. نعم.
ونقول بيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنرجع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان موافقا للكتاب والسنة نكون معه، ومن كان مخالفا فإننا نرفضه، ليس لنا منهج إلا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا منهجنا وهذا طريقنا، فمن جاء معنا فعلى الرحب والسعة، ومن رضي له منهجا آخر فله ما أراد وحسابه على الله.
نعم. إذن الفوزان يتبرأ من هؤلاء ويرى أن هذه داخلة فين؟ في اختلاف التضاد، وأنها داخلة فين؟ في 73 فرق. نعم.
في سؤال يا شيخنا من بعض الإخوة.
نعم.
يقول أحسن الله عليكم شيخنا، ما وجه ذكر الإمام أحمد تارك الصلاة في رسالته أصول السنة؟
يعني هذا سؤال خارج النص، يعني إيه علاقته باللي احنا فيه؟ لكن لعل الأخ يقصد أن هذه المسألة يضلل به، وإحنا لما ننظر إلى كلام مشايخنا كلام علمائنا نجد أنه حتى الذي يذهب إلى حكاية الإجماع في المسألة لا يضلل فيها مخالفا واتهامه بالإرجاء، فلعل الأخ يعني يقصد من هذا الوجه. الحقيقة لو فتحت أنت أصول السنة يعني فعلا قل من يتفطن لمسألة إدراج هذه، اقرأ أصول السنة هاتها، هنجد أن الإمام أحمد يقول والإيمان هو طلعها قول وعمل يزيد وينقص، يتكلم عن ثم يقول وتارك الصلاة وليس شيء من أعمال تركه كفر إلا الصلاة ثم يتكلم. إيه علاقة المبحث هذا وهو ترك الصلاة بهذا؟ إحنا قلنا أن أحمد رحمة الله عليه قال أصول السنة عندنا ثم ذكر الأصول هذه، فهل ممكن ننتقي هذه ونقول هذه من أصول السنة وبالتالي يكون من خالف فيها ماذا؟ يكون من خالف فيها مبتدعا ضالا، مع أن أحمد رحمة الله الرواية عنه أصلا وإن كانت ليست هي المشهورة لكن الرواية المقدمة المعمول بها هو كفر ترك الصلاة، وغيره من الأئمة لا يرى هذا. فالشافعية والمالكية يرون أن ترك الصلاة غير كافر وأنه يقتل حد لا رد، والأحناف يرون أن ترك الصلاة غير كافر ولا يقتل بل يعذر. الإمام أحمد يراه كافرا ويقتل ردة في الرواية المشهور، ولم يبدع أحد أحدا ولا قال بأن هذا مرجع وأن هذا كذا. إذن لماذا الإمام أحمد أدرجها هنا؟ الإمام أحمد أدرجها هنا لتعلق مبحث الإيمان. اقرأ إحنا على الإسلام.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
التصور، لأن أنا رجعت إلى شروحات الأصول، يعني كان أحد الإخوة يقول هذا وجبتوا وعملت لهم اختبار وجزاهم الله خير كلهم ما أجاب، يعني أجابوا بغير الصواب. وبعدين طب هاتوا كلام الشراح الشيخ زيد شرحه ما ذكر المسألة سوى الكلام على كفر ترك الصلاة، الشيخ أحمد النجمي ما ذكر سوى الكلام على كفر ترك الصلاة، الشيخ ربيع ما ذكر سوى الكلام على كفر ترك الصلاة، أربعة جامع الشروحات كله تكلم عن كفر ترك الصلاة. وكأن أحمد رحمة الله عليه لما ذكر هذه المسألة وبين حكم ترك الصلاة، هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة في إيه؟ في الإيراد. لأن لو إحنا نتكلم عن كفر ترك الصلاة يبقى إذا أحمد يرى من الأصول كفر ترك الصلاة، وبالتالي بنشرح هذا الأصل، نشرح هذا الأصل. جميع الشروحات ما ذكرت هذا التي يعني رجعنا إليها في نفس جميع الشروحات، لا الشيخ ربيع ذكرها ولا الشيخ زيد ذكرها ولا الشيخ عبيد ذكرها ولا الشيخ. نقرأ لو عندك الجامع هنا الشروحات فين يا أحمد يا محمد يا إبراهيم يا علي، ها الكتاب جامع الشروحات كله ما ذكر هذه المسألة. طيب اقرأ كلام أحمد.
قال الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
تمام.
ومن ترك الصلاة فقد كفر.
ها.
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
ها.
ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
طيب اللي بعدها عشان تعرف بس انفصل.
وخبر هذه الأمة بعد وخير هذه الأمة بعد نبيها.
طيب تمام أعد تاني لإخوانك هتسمع.
قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
تمام، يعني وكأن الإيمان قول وعمل كذا 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 هذا أصل، وكذلك أيضا من ترك الصلاة فقد كفر كذا كذا، وكذلك أيضا خير هذه الأمة بعد المياه كذا 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 إلى آخر، وهو الذي قال في المطلع مطلع أصوله بأنه سيذكر أصول السنة وأن من ترك أصلا منها لم يكن من أهلها. فما وجه إيراد الصلاة هنا؟ ما وجه إيراد الصلاة هنا؟ وجه ذلك إيه؟ نعم الكتاب كانون أحمد كان معنا أول أمس نعم فجرا نعم ها ها انت كنت معنا خاص انت كنت معنا ما تتكلم كنت واقف معنا لا انت كنت واقف معنا يوم بحسن مبحثون الفجر ها لا انا قصدي انت كنت معنا يوم ما احنا تناقشنا في المساله هنا طب خلاص قول ماشي قول ها سواء إيه؟ يا شريف نقلت لك ولا اي حاجه يعني اعد يعني ده اول مره تسمع المساله هذه ايه قال ايه
الامام احمد يدل على ان ترك الاعمال كلها كان وقوف ولكن ليست مفاده واحده يعني ذكرها الصحابه سوى الصلاه اللي تركها فقط.
طيب هو الان بيتكلم عن كفر ترك العمل
هو ضرب مثال
الاعمال مالها الاعمال ماشي من قول وعمل يزيد وينقص من في من ترك الأعمال لو قال من ترك الأعمال كلها فقد كفر إلا الصلاة ماشي تمام، وليس من شرطه كفر غير الصلاة. تمام. طب علاقتها بمبحث الإيمان؟ وليس تمام، يعني أنت تقول إن مفردات الأعمال ليس يكفر بها الإنسان إلا ماذا؟ إلا الصلاة الذي يكفر بها. ده مناسبة إيه للعمل؟ ما هو الإيمان قول وعمل ماشي، ما هو طب فمن ترك العمل كفر؟ أيوة من ترك العمل كفر سبب إرادة الصلاة بقى. يعني وعليه وعلى كلامكم يكون من لم يرى كفر ترك العمل من أئمة السنة يرى أن العمل ليس ركنا وأن كل الأحد لا يكفر به، إذن بالتالي العمل ليس ركنا، لأن أحمد تكلم عن الأحد واستثنى كل هذه الأحد لا يكفر صاحبه إلا الصلاة. تمام. بناء عليه يأتي السؤال هما بيطرحوه، ألا وهو الذي لا يرى كفر ترك الصلاة يرى أن العمل ليس ركنا ولا يكفر بترك العمل. ها لا يرى كفر ترك الصلاة، نريد ليه؟ انتوا الان بتخرجوا خارج الكلام، احنا عايزين الكلام المربط، عايزين المربط. انت الان بتقول ان احمد يريد ان يبين ان احد العمل هذه ما يكفر احد بها الا ترك الصلاة، كويس؟ يبقى ده مذهبه، يبقى كل الاعمال تترك الا الصلاة، هذا هو. انت بيورد عليك ايرادان الان، ما تجيبليش جواب من خارج، انا عايز جواب من كلام احمد، مش تذكر لي مسألة الصلاة والإيمان والرابط بين الصلاة والإيمان، ودي مسألة ودي مسألة، ده عندنا احنا في جل مسألة الإيمان أو جملة مسألة. أنا الآن أريد أن أعالج كلام أحمد، يعني معناه الآن إن أحمد بيبين مذهب أهل السنة، خلي بالك بيبين مذهب أهل السنة، المقصود هو مش الصلاة، المقصود هو ماذا؟ بيان مذهب أهل السنة في الإيمان، وإنه أحمد يريد أن يبين أن الأحد هذه كلها لا يكفر بها ماذا؟ الإنسان إلا الصلاة. وبالتالي أنا شافعي سأرى أن الصلاة لا يكفر تاركها، وبالتالي كل الأعمال يكفر تاركها، فأنا المخالف للسنة الآن. أمال إيه؟ ليه هو كان يعني ما أحمد برد على الجهني حاجة عجيبة، لا ترد بمذاكرتك، يعني تقول مثلا هو بيقول أن ده رد على من يقول بأن العمل هو الصلاة، هذا فين؟ أحسنت. يكون المراد أصلا هو ماذا؟ سبب إرادة الصلاة هنا ليس مسألة حكم تارك العمل يكفر إذا ترك كلية أو لا، وإلا هيدخل لك الأمران دول. الأمر الأول هيدخل لك من يقول بأن من لم يرى كفر ترك الصلاة إذن لا يرى كفر ترك العمل، هذا واحد. هيدخل لك آخر ويقول لك إن العمل المطلوب حتى يثبت له الإيمان هو الصلاة، وأن من تركها فقد كفر، عاد ذلك لا، يبقى إذن كفر تارك العمل يساوي كفر ترك الصلاة. لكن مراد أحمد من هذا السياق إيه؟ لما قال إيمان قول وعمل وكذا وزيد وينقص وليس شيء مع ما ترك الكفر إلا الصلاة وكذا، هذا رد على الخوارج الذين يرون ترك أي عمل من الأعمال كفر، وعن المعتزل الذين يرون ترك أي عمل من الأعمال مخرج من الإيمان، فهو يقول لا أبدا، ما فيش إلا الصلاة هي التي ورد بها الدليل الخاص، إنما غير ذلك لا. يبقى احنا إذن هنا نقول إيه؟ السنة عدم التكفير بترك شيء من الأعمال، تمام، سوى الصلاة بالنسبة للأحاد، وأن من كفر بغير ذلك، أن من كفر بغير ذلك، طبعا هذا عند أحمد، لكن قد يورد الخلاف أيضا في الزكاة وكذا عند من يرى الإشتهاد فيها، سوى هذه المباني الأربعة اللي اختلف السلف فيها. وأحمد رحمه الله يأخذ بأثر عبد الله بن شقيق لا يرون شيء من ترك الكفر غير إيه؟ الصلاة، فيكون على مذهب الخوارج ويكون على مذهب المعتزلة. إذا كفر بترك أي شيء من هذه الأشياء، لأنهم يرون أنها معصية وهم يكفرون بالمعاصي، يبقى لو ترك شيء من الأعمال أو وقع في شيء من المعاصي فإنه كافر. فهو أحمد أراد أن يقول بأنه ليس بكافر من ترك شيء من هذا لعدم الدليل على ذلك إلا الصلاة. ولهذا أقول لكم قولا دقيقا جدا، يعني ينضاف إلى ترجيح من يرجح كفر ترك الصلاة من الإجماع المنقول في حديث عبد الله بن شقيق. لو أنك أخذت بأثر عبد الله بن شقيق في هذا كان لا يرون شيئا من تكون كفر غير الصلاة، وتقول إذن الخلاف في الصلاة غير معتبر، تبه الخلاف في الصلاة غير معتبر لهذا الأثر وإن وجد واقعا، فتقول كفانا الإجماع وهذا المنقول عن الصحابة ويؤيده النصوص. قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كفر ترك الصلاة العهد الذي بينه وبين صفة بن ترقاف قد كفر، مع الآية فإن تاب وقام صورة وتزكى فإخوانكم في الدين، مع غير ذلك من هذه النصوص، فإنها أيضا بهذا الأثر أن الخلاف في المباني الأربعة غير معتبر، غير معتبر، لأن الإجماع في الصلاة فقط كانوا لا يرون شيئا أن تكون كفر غير الصلاة. فإذا اعتبرت أن الخلاف في الصلاة غير معتبر بهذا الإجماع فكذلك أيضا الخلافين ترك الزكاة ترك الحج ترك الصيام هذا غير معتبر، هذا غير معتبر، لأن الأثر يعم لا يرون شيئا، كان الصحابة لا يرون شيئا من أن تكون كفر غير الصلاة. إذا الخلاف في الزكاة غير معتبر، إذا الخلاف في الصوم غير معتبر، إذا الخلاف في الحج غير معتبر بالأثر. إنما لو جئت إلى النص فالنص في الصلاة، وقد يأتيك واحد في الزكاة في كذا بأدلة أخرى، فغاية ما في النص أن ترك الصلاة كافر، لكن لا ينفع أن يكون غيره كافرا، لكن الأثر لا، فيه حصر، فيه حصر. كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، إذا إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة فقط هو الكافر، وبالتالي يكون الخلاف المنقول عن أهل العلم من يقول بترك الصلاة بس، ومن يقول بترك الصلاة والزكاة، ومن يقول بترك المباني، ومن يقول أن هذا غير معتبر إلا في الصلاة. فالأثر يدل على أمرين، الأمر الأول كفر ترك الصلاة وأن هذا منهج الصحابة، الأمر الثاني عدم كفر غيره بالإجماع. تبهتم؟ يعني هذه فائدة تنضاف. ويبقى أصل الكلام في المسألة اللي بيرى أنه هو الإجماع في الصلاة بيقول بهذا، واللي بيرى أن الخلاف فيها معتبر بيقول بهذا بحسب ما يترجح مثلا عنده، لكن الكل متفق على أنه لا يضلل أحد من هؤلاء أو هؤلاء، أو كما يقول الحددية الآن بأن هي مسألة تارك العمل، وأن تارك الصلاة من قال بأنه من ذهب إلى إقرار هذا القول وكذا أنه من قول المرجئة، أن ترك الصلاة غير كافر هذا قول المرجئة، ترك الصلاة غير كافر هذا قول المرجئة، هذا ليس عليه كلام العلماء أبدا منذ أن وجد هذا وإلى الآن، ما أحد ترجمها إلى إرجاء وإلى غير إرجاء. وبالتالي مناسبة قول أحمد هنا ليس حكم الصلاة أصلا، هو ما يريد حكم الصلاة كمسألة يبحثها، إنما يريد حكم تارك أحد العمل، لكن قرر هو يريد أن يقول أصل البحث، أصل البحث حكم تارك العمل ليس بكاف إلا الصلاة، يبقى دي بعدين يعني هذا إيه، هذا متعلق بتتمة الحكم، إنما أصل أحمد هنا هو عنوان ذكر مسألة الصلاة هو ماذا يا إخوان، هو أننا نخالف الخوارج، فالخوارج يرون أن تارك أي عمل كافر، المعتزلة خارج من الإيمان، أهل السنة ليسوا كذلك، إلا الصلاة ما دلت على بس كده، إلا الصلاة يعني هذه تتمت بس الكلام فقط، إنما أصل المسألة هي كفر تارك أحد العمل. وبالتالي يبقى المسألة دي لها تعلق بمبحث الإيمان ولا لا، ومخالفة الخوارج ولا لا، هذه غير موجودة في الشروحات، كله تكلم عن كفر تارك الصلاة. وجدت الكتاب؟ نعم، هذه موجودة في كفر تارك الصلاة، هذا أول شرح معنا. نعم بس عشان أعرف الشرح هذا المين، ها هذا شرح الشيخ الأول الشيخ أحمد النجمي الشيخ النجمي قال تعليقا على قول أحمد من ترك الصلاة فقد كفر. قال الشيخ رحمه الله هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة ثم ذكر حديث ورد حديث كذا وذكر الأدلة وعن أبي وائل الشيخ بن عباد ما كان أصحاب النبي يرون شيء ما عملته كفر غير الصلاة وقد أورد هنا بقوله وليس وقد أورد هنا بقوله وليس عمل شيء تركوه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. بس هذا الشيخ النجم. الشيخ زيد يقول علق ومن ترك الصلاة فقد كفر. النص قال هذا مذهب أحمد ومعه بعض السلف أن من ترك الصلاة سواء جحدا الوجوب أو غير جاحد إذ المهم أنه ضيع بأي وجه من وجوه الضياع بدون عذر من نقل أو عقل فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. وهذا أحد القولين لأهل العلم واستدلوا بالقرآن والسنة المطهرة مما استدلوا به وذكر الأدلة. ثم قال ولا يرى أهل السنة والجماعة شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. وجمهور أهل العلم يرون التفريق بين من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فإنه كافر باتفاق العلماء ومن أقر بوجوبها في الصلاة وتكاسل عنها وتثاقل قالوا أنه فاسق مليل على خطر ولم يخرجوا من دائرة الإسلام وإنما يرون بأنه يسجن من قبل الوالي المسلم ويطعم وتعرض عليه التوبة 3 أيام. فالقائلون بكفر ذلك الصلاة على العموم قالوا يقتل ردة والقائلون بأنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة قالوا يقتل حدا. وقد رأيت الشيخ ابن باز يميل إلى القول بأن ترك الصلاة كافر سواء تركتها وكذا إلى آخر ذلك ولم يذكر فيها علة أحمد في ذكر هذا. الشيخ ربيع حفظه الله قال ما علمت شفت عند الشيخ ربيع فين العلامة هذه خليك على نسق واحد. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال الشيخ ومن ترك الصلاة فقد كفر. هناك أدلة كثيرة لمن يكفرون تارك الصلاة وقوية جدا ويقابلهم من يكفر تارك الصلاة ولو تأولت هذه النصوص من أدلة من يكفرون وذكر. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تفريق تارك الصلاة فأحمد ذهب إلى تكفير الصلاة ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جبير أهل العلم الصحابة غيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة وذكر حكم تارك الصلاة والشافعي كذا وآخرون يرون كذا فقط حكم تارك الصلاة. الشيخ عبيد قال تعليقا على ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال هذه المسألة من المسائل العظيمة التي حصل خلاف ونزاع في من تركها تهاونا خلاف بين الأئمة في الخلف بعد السلف والبحث في هذه المسألة من أوجه. الوجه الأول لمن ترك الصلاة جحد الوجوب لا يخلو محالين وذكر هذا وذكر أدلة على كفره. هذا الحديث دل على أن من ترك الصلاة فهو من كفر البواح ولم ينبه على هذه المسألة. لماذا ذكر أحمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الموضع وهو أصلا المطلوب إيضاحه والمطلوب بيانه وليس حكم تارك الصلاة. هذا حكم تارك الصلاة في مسألة فقهية لكن علة إرادة أحمد هنا تعلقها بالعمل ليس شيء من عمل تركه كفر غير الصلاة خلافا لمين للخوارج الذين يرون أن ترك كل عمل من الأعمال الكفر. نعم
في سؤال شيخنا للتقارن.
نعم
يسأل شيخنا بعض إخوة يقول هل الأخ الأم يكون وليا للمرأة الكتابية عند نكاحها
الإيه؟
هل الأخ من أم يكون وليا للمرأة الكتابية عند نكاحها؟
أيوة يعني إذا لم يوجد نعم. عصبات لا ليس من عصبات مطلقا وبالتالي السلطان ولي من لا وليه عنده سلطان عنده سفارة عنده كذا فيها العقود يروح إلى السلطان فهو كعدمه ولو كان قريب فهو لا. لكن إذا لم يوجد سلطان مسلم سلطان مسلم يبقى لا يوجد لا ولي ولا سلطان مسلم، يبقى عدم ولي. فمن أهل العلم من قال يذهب إلى مركز إسلامي أو إمام مسجد مشهور أو إلى آخره يعقد له، تمام، وحينئذ هذا قد يتسامح فيه في هذه المسألة إذا لم يوجد السلطان المسلم وإذا لم يوجد الولي من العصبات، لكن هو كعدمه هو كأي أحد. نعم.
السؤال الثاني عشر، ما قول فضيلتكم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة كما قاله بعض أهل العلم؟ فأجاب حفظه الله تعالى: قبض اليدين في حالة القيام سواء قبل الركوع أو بعد الركوع هذا هو السنة، فالسنة قبض اليدين تحت الصدر أو تحت السرة في حالة القيام في الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع، لا فرق بين ما قبل الركوع وما بعده.
يعني ذهبوا إلى من ذهب إلى هذا القول وهم علماء ومشايخنا، ما أدري ما أعلم عالما وحيدا من علماء المملكة يقول بخلاف هذا، حتى العوام حتى كذا، وينشأ ناشئ الفتيان فيهم على ما كان عليه الكبار، فالعلماء فتواهم والعمل على هذا، هذا ما أمر معروف مقرر في كل مساجد المملكة وكل أحده، ويستدلون على هذا بالعموم في وضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا ولا فرق بين ما كان قبل وما كان إيه وما كان بعد، لكن الصحيح خلاف هذا، وأن الأدلة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرقت، إذ نقلوا وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في حال قيام لقراءة الفاتحة، وذكروا الرفع حال الرفع من الركوع القيام، ولم يذكروا وضعا آخر، والعبادة مضاروها على التوقيف ولا يقاس هذا على ذاك، فهذا هو، وعليه فتوى الجماهير وقول الجماهير من أهل العلم، بل لا أعلم مذهبا من المذاهب الأربعة ذهب إلى أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وإن ذهب إليه بعض الأحاد لكن لا دليل عليه يعتمد، والقول بأن اليدين لابد لهما من وضع وكذا هذا دليل نظري في مقابل الأثري، وهو نقل السنة لوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي حميد الساعدي وغيره، فوضع وضع اليد حال القيام للقراءة، ولم يذكروا وضعا بعد الرفع من الركوع، وهذا لو كان موجودا، وقد نقلوا الإشارة بالإصبع، وقد نقلوا الوضع قبل الركوع، وقد نقلوا النظر إلى اليد عند الجزء في التشهد، وقد نقلوا النهي عن الإشارة باليد عند التسليم، وقد نقلوا الحد الذي ترفع فيه الأيدي عند التكبيرات، وقد نقلوا، يعني نقلوا أدق شيء، فمحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا بعد القيام من الركوع ولا ينقل هذا، هذا صعب، هذا محال. نعم.
السؤال الثالث عشر، نسمع كثيرا أن الاختلاف رحمة وأن اختلاف الأمة تخفيف، فكيف نجمع؟
طيب هذا سبق. نعم.
السؤال الرابع عشر، الاختلاف وحكم،
لكن زيادة هنا أن الشيخ نص هنا على أنه هذا ليس هذا من كلام الناس وليس من حديث رسول الله. نعم، لو اختلاف رحمة. نعم.
السؤال الرابع عشر،
سؤال خاص. نعم. بهذا.
نعم،
سؤال خاص بهذا، يعني أرسل واحد الإخوة يقول: هل قول ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر ينزل على الطالب مع شيخه إذا كان الشيخ يرى رأيا في مسألة ما والطالب يترجح عنده خلاف هذا الرأي، فهل الأولى للطالب أن يرى ما يراه الشيخ طالما أن المسألة تحتمل منع للخلاف؟
لا طبعا، زي ما قلنا المسألة علمية، فالمسألة علمية يبقى الطالب له رأي ما في إشكال، بس هنا أمور: الأمر الأول أن يكون طالب علم قوي يذهب بدليل وحجة، لأن بعض الناس يذهب مذهب الغلاة في مخالفة الشيخ ليثبت أنه ليس متعصبا لشيخ، لا، إنما تذهب مذهب طالب العلم، المذهب العلمي، يعني شيخ يكتب هذا وما استدل بشيخي مثلا في هذه المسألة كيث وكيث، وأما مذهبي كذا كذا ففيه قول الأئمة كذا وأنا أعتمد على كذا، يعني أمر إيه؟ أمر علم، لكن في نفس الوقت إيه؟ لا يجعلها من مسائل ماذا؟ الانتقاد. خلي بالكم احنا زي بعض كلنا، أيوة، بس صراحة نزعلها من الشيخ، الشيخ يعني الأدلة واضحة، وتبدأ المسألة تاخد حيز الاستفزاز وحيز الإيه؟ يعني تحمر الأعين تفخ الأوداج، وبعدين ممكن تتحول على الصفحات، وبعدين كل واحد يروح لجاء، وبعدين طب هون عليك شوي ماشي انت خلفت الشيخ ما في شيء ما احنا بنخالف المشايخ اهو بس المسألة عادي هدوء ولا اشكال فيه. فاحذر ان تكون المخالفة مخالفة انتقاد وهي بتبدأ بكده. ليه بقى؟ لانك انت لسه طحن الريش لم يتكامل. فلما جيت تطبق طبقت ايه؟ انا بعرف اعوم في بركة فخلوني بقى ننزل بحر متوسط دي مشكلتك عوم في بركة ما في مشكلة. فهي كده تبدأ. فانت خالف شيخك مفيش حاجة اسمها الخلاف شر، لا هذا انتذب الى مذهب غير شيخك مسألة علمية هذا مو بشر، وإلا لكان كل من خالف شيخ شر. إنما ابن مسعود يقصد العملي شيء العمل هذا شيء له وجه وهذا شيء صحيح وهذا شيء كذا ونحن في موسم ننظر هذا الخلاف شر. لكن ابن مسعود يرى الأربع لا، ولهذا في الأثر وليت حظي من ذلك ركعتان أو كما قال. خلي بالك. طيب أنت الآن خالف شيخك لكن أنت خدت الأخ على جنب ليه وأنتم مروحين وتقولوا بس الشيخ والشيخ والشيخ والواضع أهلا وبعدين حصل بعد كده والذين يقولون والذين يزعمون والذين مش عارف ايه والصفحات الحالة الصفحات دي عجيبة يا دوبك يا اخواني على يعني ايه لما في منعني حاجة اسمها فيسبوك والله انا ما اعرف الى الان يعني فيسبوك ولا تسجيل بس المهم سمعت يعني يقولك مش عارف فيسبوك يعني بلك صفحة وفي تواصل تام شوية طلعوا لك على ما خلصت الفيس طلع لك الواتس على ما خلصت الواتس مش عارف طلع لك التليجرام ده لا دي لغاية دلوقتي مش عارف ما يعني التليجرام دي اصلا شوية طلع لك مش عارف حالة شوية طلع لك مش عارف برنامج ايه شوية كذا يوم الاخ يحط حالته حالته ايه بقى حالته مع الشيخ يعني ما لقيتش الا الشيخ حالته مع الشيخ بيه بقى بالتلميح والذين يذهبون ويقررون وقد يقرر شيخ في درس ان مش عارف ايه ولكنه يذهب الى ايه شيخ بقى وخلاص او شيخ طريح الجهدي ليه ولهذا اخذوا الكلمة الجميلة دي استشكال على الشيخ امر شرع مشكلة مع الشيخ مشكلة فخلي انت يبقى في استشكال والاستشكال الشيخ بينك وبينه 1.45 متر ليه بتخليهم 145 كيلو خلاص انت قاعد قدامك اهو شيخ لو سمحت انت كنت قلت هذه وقت لا سهلة والاعصاب مستريحة وانت طالع يا ما يا راجح يا مرجوح ناخد بالك مشكلة بقى ان انت بتخليها وانت قاعد في السيارة وبعدين تخليها بالتليفون بعد ما تروحوا ليه وبعدين تخليها بعد بكرة ليه وبعدين خليتها حالة ليه يبقى دي مشكلة مع الشيخ مش استشكال شوف اتحولت من ايه من استشكال لمشكلة فان يكون بينك وبين الشيخ استشكال تريد ان تستفسر عنه هذا لا اشكال ولا حرج خالف الشيخ هو الشيخ اذا لم يبح هذا ولم يرى هذا وما بيرى مع غيره ليه وبيرى مع ائمة الامة ليه يبقى هذا شيخ مغرض هذا لكن انا ماليش مشكلة مع ابن باز انا ليس لي مشكلة مع الفوزان انا لي استشكال خلي بالكم حبايبي احنا زي بعض خلي بالكم يعني كلها بس صنطهم قاعد نازل تقعد على الكرسي هاتولي واحد بس وانا انزل على طول بس مش شرط يكون اشعاري صوفي واقول له انت لولا مش عارف ايه لولا انت ما ها انت تركت لا ده انا اعيد ده انا اموت دون هذا يجي لي اشعاري صوفي والله ابدا ولا حتى اقول له اعمل شيء ولا اي حاجه ابدا انما سلفي نعم عالم نعم فاذا في فرق بين استشكال ومشكله في فرق استشكال ومشكله ليه تخليها مشكله ما تخليهاش مشكله خليها استشكال واخطا شيء خطا محض ما تقولش بما ان اذا طب الشيخ ده كلام يخالف في مساله تانية خليها يا اخي مباشره يا شيخ انت قلت كذا وكذا بس الكلام هذا يعني له دليل ولا ما له دليل ولا الى اخره اي نعم له دليل كذا 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 فترجع او ليس له دليل او دليل معارض بما عندك ما في مشكلة هذا لا اشكال يا اخواني كما قلنا فرق بين استشكال ومشكلة ومشكلة فلهذا خلي استشكالك مع الشيخ ليس مع طالب عند الشيخ خلي استفسارك من الشيخ مباشرة اقصر طريق ولا يوصل الشيخ انك انت بصفحة مش عارف ايه وتقصد مش عارف ايه ولا يصل للشيخ ان الاخ بيقول الاخ انه الشيخ يعني بصراحة مخالف هذا وانا طب ليه ده كله اصلا ليه ماذا هذا كله يبقى انت في مشكلة مع نفسك مشكلة مع الشيخ، مشكلة مع، لا اجعلها استشكالا. هذا طالب العلم الذي يريد أن ينتفع أنه يجعل المسائل هكذا، استشكالات، استفسارات، مسائل أشكلات. أنا شيخ معلش ما في يعني المسألة دي، ما أخوكم هذا إبراهيم بعد نصف ساعة من استشكال استشكاله، بعد نصف ساعة نجيب له أدلة ونجيب له كذا، ماشي شيخ إبراهيم؟ قال الله شيخنا ما يعني المسألة دي، ما يعني ما حطنا نص ساعة تانية وأنا ما أعرفش الآن هو إيه، هو لسه على الاستشكال ولا مش لسه، بس ما يعنيني، بس ما جعلها مشكلة. تبهتم؟ يا ما جعلها مشكلة، مش مشكلة بقى، مش يعني تعالى يا إسلام الشيخ النهاردة، لا ده لا خلاص مد بالاستشكال، ما هو مشكلة، بس إيه اسمه استشكال علمي، مو بلازم أنا يتضح لي إن أذهب إلى، بس بشرط، بشرط استشكل براحتك على أي شيخ، لكن اعلم أن الاستشكال مبنى على علم وليس ما يقع في النفس. أنا بصراحة شيخ أنا مش بس أنا نفسي مش مستريحة، لا خلي نفسك دي في جنب إلى أن يكون الدليل. أي شيخ بس النبي قال البر ما اطمأنت إليه النفس، تمام، والاسم حكى في الصدر، ده صدر مين بقى؟ ده صدر فقيه، ده صدر مين؟ صدر من لم يتضح له دليل فيرجح بشيء، أمن، احتياط، لكن ليس كل من بدا له شيء في صدره وما استراح صدره يكون هو المصيب. قد يكون لإشكال عندك حصل هذا الأمر وحكى في صدرك لكونك تعتقد أن هذا الشيء مثلا دليله، أو هذا الشيء ليس بدليل قوي وهو قوي في نفسه. واضح إخواني؟ نعم.
السؤال الرابع عشر، الاختلاف في حكم كشف وجه المرأة عند غير المحارم هل هو من الاختلاف المذموم؟ فأجاب حفظه الله تعالى الاختلاف في حكم كشف الوجه المرأة عند الرجال غير المحارم هذا موجود، لكن يجب علينا عند الاختلاف في هذا أو غيره أن نرجع للدليل، والدليل يدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب، وهذا دليله من الكتاب والسنة، ولا يسع أحدا خلافه لاجتهاد فلان ما دام اتضح الدليل بأنه على المرأة أن تستر وجهها، فلا يجوز لأحد أن يقول المسألة فيها خلاف ويترك الدليل.
تمام، يبقى دي قاعدة عنه. فأنا أرى مثلا كطالب علم أو كشيخ أو إلى آخره أن هذه المسألة دليلها واضح بالنسبة لي وكذا، لكن هل معنى ذلك أنني أضلل فيها من خالف باعتبار نقل كتب أهل العلم لمسألة الخلاف في المسألة وكذا؟ لا، فأنا من ناحية أنا لا أرى أن يسعنا الخلاف في هذا وأن المسألة فيها كذا وكذا، لكن في نفس الوقت أقدر، أقدر ماذا؟ أقدر المسألة هذه من جهة القائلين وأنه قال بها أئمة وأن لهم حظا من النظر في هذا، فلا أضلل حتى ولو لم يكن له حظ من النظر فلا أضلل فيها المخالف إلا إذا أقر معي على الدليل في هذا ثم خالف الدليل مع وضوحه بالنسبة له. لكن كونه يعتقد أنه ماذا يعتقد أن قولي أنا هو الضعيف وقوله هو القوي، واخد بالك، فهذا لا أضلل، لكن لا أفتي بخلاف ما أفتي به لأنني أعتقد أن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل مع أن الجمهور يخالف هذا، أنا أعتقد أنه من توضأ بهذا إذا جاءني وقال لي أتوضأ أم لا أقول له توضأ، وإذا لم تتوضأ فصلاتك باطلة، لكن في نفس الوقت لا أبطل صلاة من ذهب إلى القول الآخر إذا كان من طلبة العلم وإذا كان مجتهد. لكن واحد عام ما يدرى عن شيء وأقول له النبي قال توضأ ثم يذهب فلا توضأ، أقول له أعد صلاتك، لكن ذهب لذلك باجتهاد وذهب بذلك إلى بحث مسألة فصلاته لا تبطل، ولا زال هذا يصلي وراء ذاك، ولا زال هذا اطلاقك عنده وطلاقك، ولا زال هذا العبادة هنا صحيحة والعبادة هنا صحيحة، ولا زال هذا المعاملة عنده صحيحة وغير المعاملة غير صحيحة، ومع ذلك تمشي عقود الناس وتمشي أحوال الناس وتمشي عبادات الناس ولا قائل بماذا بإبطال شيء من ذلك. يبقى هنا أنا حينما أنظر إلى مسألة الحجاب أنا ما أضلل من خالف بشرط أنه ذهب إلى هذا بقاعدة العلماء وبأدلة شرعية، إنما تشعر أنه هو فقط إنما يعادي النقاب، يعادي الحجاب، يعادي هؤلاء واللواتي يفعلن ووجدت جرائم، ده داخل في هوى، هذا مسألة إيه؟ مسألة هوى. فأنا هنا أحذر منه لهواه، لا أحذر منه لكون المسألة مسألة اختراء مسألة. يعني بمعنى أصح، أما أجيب مثلا أنا كلام الشيخ الألباني أضلله، كتاب كامل مبنى على الآثار، كتاب كامل حجاب المرأة المسلمة مبنى على الآثار، فيه ما فيه من فوائد علمية وتقريرات حديثية كل بركة وخير، إلى أنه إلا أنه النقاب ليس بفرض، لكن تنتفع بطرق أحاديث بصنعة حديثية بكلام فقه، تنتفع بكل شيء إلا النتيجة، إلا النتيجة. هذا ضال؟ لا أبدا، هذا مذهب أثري صحيح، لكن النتيجة يخطئ ويصيب. لكن تجد واحد يملأ النقاب حرام، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، قول ما سبق أبدا إليه، تحريم تحريم، ده أنت لو جعلته عادة، الحادة ليست بمحرمة ما لم تخالف شرعا، يعني لا يستقيم له عادة ولا هو عبادة، ما يستقيم هذا القول. ومن سبقك هؤلاء اللواتي يفعلن ما أدري إيه وينتقد هذا، لا هذا قد يضل. لكن لما تأتي الفتوى تقول يجب على المرأة، ولا دليل صحيح صريح، صحيح صريح مهمة جدا. ليه؟ لأن يأتي فيه دليل صريح ضعيف، ويأتي دليل صحيح غير صريح، كما قال العلامة العثيمين بأن خلاف الأدلة القائلة بوجوب الحجاب إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة. فعلا لما تسبر هذا تجد لا يخرج عن هذا، صحيح غير صريح. إيه الخثعمية؟ هل اسمها الخثعمية في الصحيح؟ سعفاء الخدين صحيح غير صريح. لما تأتي إلى الصريح غير الصحيح، يا أسماء إذا بلغت المرأة، هذا الذي تجده. لكن تجد الصحيح الصريح فين؟ في أدلة تغطية الوجه، فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب في الصحيحين، دليل على الحجاب في الوجه، ودليل على أن الحجاب لم يكن مفروضا ففرض. بس هذا خاص بزوجة النبي. طيب في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة وليس زوجتي فلا تنتقي ولا تلبس القفازين، يبقى هذا رد على من يقول بالاختصاص. وبالإسناد الصحيح تقول فطلب من المدير حججنا مع أسماء بنت أبي بكر فكنا نخمر وجهنا، يبقى ده في رد بقى على حاجتين، على إيه؟ على وجوب تغطية الوجه، اتنين على الرد في الرد على المستدلة بحديث أسماء، فأسماء نفسها كانت تخمر جهة في الحد. وفيه طبعا بيان الفرق بين تغطية الوجه بنقاب وبين تغطية الوجه بغيره، لأن تقول كنا نخمر، وتركنا الاستدلال بحديث عائشة كان إذا حذان الركبان لكلام البعض فيه بالتضعيف. يبقى عندك الصحيح الصريح، تمام تمام، ولهذا لا ترى جواز هذا الكشف. لكن تضليل من رأى لا، إلا أن يكون ضالا في مسلكه، يبقى هذا تضليل مسلك وليس المسألة هذه. نعم أيها محمد. لا العم سألك قل له غطي وجه امرأتك، العم. لكن طالب العلم لما بيسألك مسألة بحث يبقى هنقول اللي احنا قلناه الآن، لكن اللي انا قلته هذا كله اقول العام العامي وقد ذهبوا الى كذا واستدلوا بكذا والرد كذا، ابدا. انما لو المسألة مسألة بحث عامي، هو عامي في لغة الشرع لكن هو عندهم مثقف زي بيقولوا، يقول لي مثلا يا شيخ الوجه ليس بواجب وحديث اسماء، فهنا تدخل معه في بيان حق اللي هو الجدال بتاعي احسن بقدره بقدره. يبقى ليس كل واحد تبسط معه في مسألة بحث، في مسألة فوتية عام يسأله قل كذا. الا بقى ما ذهب اليه الصنعاني وجماعة من اهل العلم انه العامي لابد يسألك عن الدليل، فيش حاجة شمها ما تقول، لا ما يقول الله ورسوله في هذا بيوجب علينا هذا، وبيرد الاستدلال فاسألوا هل الذكر ان كنتم لا تعلمون بهذا، لان في موضع الخاص في سياق الآية. انما العام اذا جاء يسأل يسأل عن قال الله قال الرسول، ما يسأل عن قول شيء، وانت بقى لو تجيب بما قال الله قال الرسول. نعم يا محمد. نعم قولوا ما سمعت أكثر كلام.
شيخنا رجل عام يريد أن يصل إلى الشيخ ما يستطيع أن يصل للشيخ تمام. ولكن يصل إلى طالب مقرب للشيخ
تمام.
وهذا الطالب يعني العام يريد فتوى الشيخ والأخ هذا الطالب هذا لا يرجح ما يرجحه الشيخ في هذه المسألة فماذا يصنع؟
إذن هذه مسألة بحث وليست فتوى. هو بيسأل عن قول شيخي فيقول شيخي قوله كذا ولا يستفتي يقول ما حكم كذا. لو استفتى ما حكم كذا يجيب بما تدين. إنما أن تسأل ما قول ابن حزم في الجمعة في 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 عرفات أقول قول ابن حزم يصلي الجمعة في عرفات بس هذا هو. فتسأل عن قول فلان أخبر بقول فلان. ما قول الأشاعرة في كذا أخبر عن قول الأشاعرة. ثم إنك هذا الذي يلزمك ثم إنك تضيف إلى ذلك ماذا؟ تضيف إلى ذلك مسألة على حسب السائل. إن كان السائل تراه يسأل عن هذا مثلا ليعمل وقول شيخك خطأ في هذه المسألة فصوب له. إن كان هذا يسأل وترى أنه محتاج إلى أن تضيف إليه الحل ميتته بجوار الطهور ماءه فما في إشكالية ما في إشكالية. نعم
شيخنا.
نعم ظنية وليست ليس قطعية يعني ظنية. نعم من الإرجاء الإرجاء نعم صح صح
واما الذين لم يكفروا تركوا الصلاه والنماذج ليس لها حكم الا وهي متناوله الجاحد كتناولها
للتالي الا وهي متناوله
الجاحد كتناولها للتالي ما كان جوابهم على الجاحد كان جوابا لهم على التالي مع ان النصوص علقت الكفر بالتولي كما تلقى
تمام تمام. نقلان مهمان في مسألة الكفار. احنا قلنا ان ما في احد من العلماء اتهم من ذهب الى عدم كفر الكفار بالارجاء او من ذهب الى القول بالارجاء. فمحمود المفحراتي فحر في الجهاز فطلع ايه فطلع ان ابو داود بيقول في السنن باب قول يا محمود لذة الدروس دي تفحير. خلي بالك انا مش بقول كده لذتها التفحير ديت مهمة جدا. ليه؟ ما إذا كانت حق يبقى تنقض الأصل لذهبت إليه وإذا كانت لها توجيب أخر دي بتسري العلم طالما إيه كلام علمي فعلا. محمود أحسن يقول باب أبو داود يقول باب فين؟ في الإرجاء في رد الإرجاء وذكر حديث بين الرجل وبين الكفر وترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة وباب في رد الإرجاء. الله ايه ده بقى ايه ده قدامي هل ده بيخالف كلام احنا قلناه ولا لا؟ ان مساله ترك الصلاه ليست مساله ارجاء وعدمه يعني ليه بذهب الى هذا من الائمه يعني ما الشافعي ومالك وكذا ليسوا من المرجئه ولا احد قال من المرجئه ولا ابو حنيفه ولا كذا. امال ايه بقى في رد الارجاء والاستدلال بالنص؟ ايوه احمد في بين المعاصي تؤثر يبقى احنا بنرد على المرجئه بالنصوص اللي فيها ان المعاصي تؤثر تمام بس ومنها هذا النص زي ما احنا رددنا على الخوارج بنص بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه اللي قاله احمد كذا رجل ابن عم ترك الكفر على اعتبار انه كفر بأحد عام خلاص براءه كده من سنن ابي داود. نيجي النقل اخر نقله محمود وهو كلام شيخ الاسلام. كلام شيخ الاسلام بيتكلم على مساله هل الكفر هنا معلق على الجحود ولا معرق على مجرد الترك؟ طبعا شيخ الاسلام بينصر بقوه ان الكفر هنا معلق على الترك بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك وده طبعا حجة من أظهر ما يكون. ليه؟ لأنه لو كان الحكم معلق على جحود الصلاة أصلا تختلف عن غيرها في إيه؟ ما هو نفس المسألة برضه. وكانوا لا يرون شيء من عمل تركوك في غير الصلاة جحودا احتبوا الصوم جحودا احتبوا الزكاة جحودا هذا مردود. فهو بيقول إيه بقى؟ فكل من استدل بدليل من هؤلاء على عدم الكفر وكذا في الأدلة العامة، فهو نفسه في ماذا؟ في مسألة الجحود. ثم قال إلى أن قال إيه؟ واستدلالهم بالعمومات وكذا على نظير استدلال المرجئة. استدلالهم بالعمومات في هذه المسألة على نظير استدلال مين؟ المرجئ. قال لا، طب هل دي هو بيناقش مسألة ترك الصلاة، هل معنى ذلك أن مسألة ترك الصلاة هيدخل فيها الإرجاء وعدمه، ولا ماذا يريد شيخ الإسلام؟ ها؟ الأخذ بنص إيه؟ ها؟ يبقى شيخ الإسلام بيتكلم عن طريقة الاستدلال وليس حكم التارك. طريقة الاستدلال، أنت تستدل بعمومات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من إلى آخره، يبقى بالتالي ترك الصلاة لا يكفر. طيب هو نفس المسألة، ما هو المرجئة أصلا في جميع الأعمال لما قال خلص عنده القول بس، هو من مات ويعلم، من مات ويقول، من مات من كان آخر كلامي لا إله إلا الله، وبالتالي ترك الأعمال كلها ما يضر. يبقى هنا نتكلم شخصا عن إيه؟ طريقة الاستدلال. وطريقة الاستدلال يعني أن فرع المسألة من فتية المرجئة، يبقى ترك الصلاة. ليه بقى؟ ترك الصلاة ليس كافر عند المرجئة، لأن ترك العمل كله ليس كفر عند المرجئة، لأن العمل كله ليس من الإيمان. من أجل هذا بنقول أن الخوارج أشرف منكم يا حزبيون، لما أن تذهبون إلى كفر إيه؟ ترك الحكم بغير ما أنزل الله بأدلة، بدليل وما لم يحكم أنزل الله فلكم كافرون. ليه؟ لأنكم تخالفون القاعدة بتاعتكم هذه في كل إطلاق كفري، لأنكم تقولون في المعاصي إذا أطلق عليه كفر وكفر دون كفر. نسألك حديث ابن مسعود في الصحيحين، سباب المسلم في سوق وقتله كفر، تقول كفر دون كفر. طب يا ابني ما الظاهر أهو كفر أهو وقتله كفر، فنتاني في الناس ومنكم يقول لك كفر دون كفر. لا يزني زال حناز ومؤمن، نفي الكمال. ومن لم يحكم الله فليكن كافرا، قال لك بس نصه صريح انه من لم يحكم الله فليكن كافرا. نلوم الخوارج افضل منكم. ليه؟ لان الخوارج كفر على كل المستويات، يبقى وقتلوه كفر اكبر، ومن لم يحكم الله فليكن كافرا اكبر، كل كفر اكبر، وكل نفي ايمان مخرج من اصل الايمان. لكن تبقى انت في الحكم قاعدته كفر دون كفر، وبعدين تيجي عند الحكم وتقول كفر اكبر، قاعدتك في الايمان من لم يعمل نفي الايمان كل نفي للكمال. حتى اذا جئنا لك بحديث لم يعملوا خيرا قد قلت صريح في نفي الايمان بنفي العمل، لا يوجد عمل اثبات الايمان مع عدم وجود اي عمل. يبقى هنا ها اختصاصك بالقاعدة دي هنا، ولهذا نقول إيه بقى؟ هقوله بقى، هقوله أن استدلالك في مسألة حس الإيمان هو استدلال مين؟ المرجئة. وقوله استدلالك في الحكم هو استدلال الخوارج. يبقى طريقتك في الاستدلال هو طريقة الخوارج، وإن لم تكن توافق الخوارج في المفردات. فشيخ الإسلام قصده هنا في مسألة إرادة الصلاة صفة الاستدلال، كيفية الاستدلال. يا أخواني، شارب الخمر كعابد الوثن، هو بالضبط كده، كعابد الوثن من وجه وليس كعابد الوثن في الحكم. لعن الله الهدى والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فلا يعلم من اتخذ قبر نبي مسجدا انه يكون يهوديا او نصرانيا ويكون خارجا من المله. فيبقى اذا هذا كان حسن. احسنت يا محمد، هات ثالث ورابع وخامس لا يخرج عن الاول والثاني. دي هنطول بقى فيها. ليه؟ لان ده دخلنا في مسألة القتل باللازم وغيره، عشان ما نخش بس احنا عايزين بس كلمة الخلافة مرجئ ولا مش مرجئ. انما بالنسبة بقى للقتل، طبعا عندنا مالك والشافعي وكذا يرون القتل ايه؟ حدا، واحمد ردة، وابو حنيفة تعزيرا لا يقتل وكذا. ثم تأتي مسألة بقى ايه؟ القتل ودعي الى الصلاة ثم انه ابى ان يصلي حتى قتل، فهنا بقى ينقلب القول لك ايه؟ هذا كافر، انه لا يصدق، هذا كذاب. يعني قول له يا تصلي يا تقتل، واخد بالك؟ يقول اقتل وانا غير جاحد لها، فهو ده كذاب. لكن هل هذا قول الائمه؟ انه حتى لو قال، لانه معروف انه كل من يقتل سيعرض على السيف. يعني عند الشافعيه والمالكيه لما يقول يقتل حدا، هو معروف ان هو ما انت مقتول من اجل الصلاه، صلي لا فيقتل، يقتل حد. وعند الأحناف لا يتعرض لسيف، ولهذا الأحناف أسلم من جهة عقلية من المالكية والشافعية، لأن المالكية والشافعية ما كفرهوش. ليه ما كفرهوش؟ ليه؟ النصوص العام تبقي تلتولي بالحدود، ما في عندناش حد اسمه حد طريق الصلاة. فاحنا عايزين نفهم بقى، انتوا لم تكفروا للأدلة، أمال بتقتلوا بإيه؟ الأحناف زيهم بالضبط عدم التكفير للأدلة العامة، قالك ما عندناش دليل نقتلوا بيه، ولهذا هنعذره هنضربه هنسجنه لكن مش هنقتله. فعند الملكية والشافعية لم يكفروا. طب هتقتلوا بأي دليل؟ مش حد بتقولوا حد، ما فيش حد اسمه حد تارك صاد. طيب الأحناف كالملكية والشافعية لم يكفروا لأدي العام، تتقتلوا؟ قال لك لا، هنقتلوا بإيه؟ هنقتلوا بإيه؟ أصلا إحنا عندنا، قال لك كده الأحناف، إحنا عندنا حديث الصحيح لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث، إلا هيقتله زي أحمد ردة، هيقول التارك لدينه. أبو حنيفة ليس تارك الصلاة، تاركا لدين، وبالتالي لا يقتل. الملكية والشافعية تقتلوا بإيه؟ هو مش تارك دين عندكم. تباتم يا إخواني بارك فيكم. نعم اقرأ. نعم.
السؤال الخامس عشر، ما حكم غيبة المبتدع الذي بدعته دون الكفر وبدعته ظاهرة وهو يدعو إليها؟ فأجاب حفظه الله تعالى: البدعة أقسام، منها بدعة مكفرة مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم، هذه بدعة مكفرة. ومنها بدعة غير مكفرة ولكنها مفسقة مثل البناء على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، فالذي يفعل هذا نعتبره فاسقا، أما إن دعاها فإنه يعتبر كافرا مشركا. وهناك بدعة أقل من ذلك، وهي بدعة تكون معصية من المعاصي، وهي إحداث فعل أو قول من غير دليل لكن لا يصل إلى حد الكفر، هذا يعتبر معصية من المعاصي فهو محرم ومنهي عنه، ويجر إلى البدعة الغليظة ويدعو إلى الكفر، لأن مخالفة السنة شر تدعو إلى شر، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم، الشيخ قسم البدعة ولكن لم يتعرض لأصل السؤال، وهو ما حكم غيبة المبتدع الذي بدعته دون الكفر وبدعته ظاهرة وهو يدعو إليها. فالشيخ ذكر التقسيم في البدعة مكفرة ومكفرة، لكن لم يذكر ماذا أصل الإيه، أصل السؤال، ما حكم غيبة المبتدع الذي بدعته دون الكفر. إن سميتها غيبة فالأولى نقول لك نصيحة وليست غيبة، لأن الغيبة حدها في النص ذكرك لأخيك بما يكره، ذكرك أخيك بما يكره، وهذه للمسلم السلف السني لو ذكرت وإذا وقع في مخالفة فإنها لا تكون غيبة، تكون نصيحة، لأنه لا يكره، لا يكره أن تذكر خطأ، فإن كره ذكر خطائه فكما قال شيخ الإسلام: فالعبرة بكراهة الله ورسوله لا بكراهة من هذا الأخ. ذكرك لأخيك بما يكره. فأنت الصبح شوف لك كتاب الرد على مثلا هشام ورد علمي فعلا، هل تكره؟ إن كرهت فلا عبرة بكراهتك، لأن ما يكره الله ورسوله مقدم على ما يكره أخي. لكن المسلم يحمد الله أن وجد من صوب، وأخي الحمد لله ذكر هذا ليه؟ لأن هذا علني، ولأن هذا واضح، ولأنه خشي الاغترار بهذا إلى آخر ذلك. طيب المبتدع، المبتدع يقال نصيحة المسلمين أن يذكر نصيحة للمسلمين، ولا عبرة بكراهته ولا أصلا غيبة له كما يقال، لأن الفاسق الظالم المتعدي تحذير الناس منه ليس غيبة. الظالم الفاسق يذكر للناس حتى يحضروه، قال سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. والمبتدع يجب ذكره للناس لمن علمه، يجب ذكره للناس حتى يعرف الناس حاله، وكتمان ذلك إثم، فمن كتم علما كتمان أسماء أهل البدع إثم، فكيف تجعلونها منهج العلماء؟ كيف تجعل منهج العلماء؟ ولك في فرق بين الأعيان والأعمال، لا أنا أقول أعمال ولا أقول أعيان، ويكتم هذا إثم، إثم معصية. أن يكتم صاحب بدعة هذا معصية، ولهذا النبي ما كتم صلى الله عليه وسلم، بين يخرج من ضئضي هذا أقوام القرآن إذن له بئس، بئس أخ العشير. فإذا لا يقال لما تذكرون هذا وهذه غيبة وهذه وهذه وهذه. الإمام أحمد قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ نعم. ولما قالوا لشعبة لا تكلم فلان ورجوه جماعة من العلماء وكأنه مال إلى ذلك وأعطاهم يعني وعدا بهذا، ثم لما راهم بعد ذلك قال يا فلان يا فلان نعم فلان كذا وكذا وتكلم فيه، هذا دين أنا وعيدكم عليه. طب ما عادش تتكلم حيانا شكرا، حاضر لكم ذلك، أهلكم ذلك، هو لك ذن، لك أنت ذلك، هو الأمر رجع لك، الأمر رجع لك، هذا الأمر رجع إلى العلم، رجع إلى العلم. لا تذكرني إذا توب وارجع وأنب. نعم. تشترط إيه؟ سؤال شعبان، هل يشترط النصيحة فيما بيني وبينك قبل الرد علنا؟ إن كان الشيء خفي يا شعبان انصح له، شيء خفي انصح له، بلغك كذا وكذا وكذا انصح له. إذا كان الشيء عبارة عن زلة اللسان أو شيء وانت مع شيخك الآن وتتصل عليه وتبين له هذا ما في إشكالية، أما شيء قرر وكتب وموجود وكذا هذا الأهل السنة لا يلزم، كيف بأهل البدعة؟ ما يلزم. نعم.
السؤال السادس عشر، ما رأيكم في من يقول أنا أجتهد كما يجتهد العالم الفلاني وأتبع لما اهتديت إليه بالنظر له بالنظر في الدليل، وإن أخطأت فغيري ألف مجلدات في التراجع.
ما رأيكم في من يقول أنا أجتهد كما يجتهد العالم الفلاني وأتبع لما اهتديت له بالنظر في الدليل، وإن أخطأت فغيري ألف مجلدات في التراجع؟ نعم. يعني يعني أنا أشتهد كما أشهد العالم الفلاني وبعد لو أنا أخطأت أتراجع، غيري ألف مجلدات في التراجع. فيقول ها
إذا وصل إلى هذه المرحلة وصار مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة فنحن نفرح بهذا، أما أن يكون جاهلا مركبا ويقول أجتهد مثل
يعني
ما
جاهلا مركبا
أجتهد مثل ما يجتهد الأئمة فهذا من الغرور والضلال، وهو ما عليه المتعالمون الآن الذين جعلوا أنفسهم بمنزلة الأئمة وهم جهال مغرورون.
طيب الشيخ الفوزان نفسه ليس كأحمد وليس كالشافعي وليس كمالك وليس كأبي حنيفة، كيف إذا نفهم هذا الكلام؟ يعني يقول إذا وصل إلى هذه المرحلة وصار مثل أحمد وكذا نفرح بهذا إذا خالف. طيب الشيخ له مخالفات أصلا، الشيخ له مخالفات لأحمد ومخالفات لكذا، وليس مثل أحمد والشافعي ومالك باتفاق، يعني ما فيها خلاف هذه، ها كيف الشيخ أعطى نفسه حقا؟ أولا دكتور سيد. نعم تمام، ليس في المكان العلمي، حسن ليس في المكان العلمية، بل إنه صار مثلهم في ماذا؟ في الطريقة، في الأهلية، في كذا، يعني على نحوهم، في أنهم يأخذون أدلتهم من نصوص الكتاب والسنة، أنه مؤهل، أنه بلغ أهلية الكلام في الدين، أنه وليس باللازم أن يكون كأحمد وأن يكون كمالك وأن يكون كالشافعي وهكذا. المهم أنه صار إيه؟ صار صاحب أهلية، صار صاحب معرفة بالأدلة وأقوال أهل العلماء والاختلاف والإجماع وغير ذلك. نعم.
السؤال السابع عشر يقول: أنا مريض قلب فأمام الناس أكون قدوة في الالتزام والدعوة والإخلاص، وإذا خلوت بالإنترنت والقنوات الفضائية انتهكت حرمات الله من سماع للحرام ورؤية للمحرمات، ما هو دواء القلب؟ وهل أترك الاستقامة حتى لا أكون منافقة؟ فأجاب حفظه
يعني
الله تعالى.
يعني انتبهوا، يعني في مسألة واستشكال. مسألة لو بيقول أنا مريض قلب، طبعا مريض قلب مو مريض عضو، يعني بالشبهات والشهوات، فهو أمام الناس شيخ وإذا خال بمحارم لا ينتهكه. طيب الشيطان بقى قال له إيه؟ طب ما بدل ما تبقى كده منافق، ما تبقى تارك وخلاص، وتبقى إيه فاسق واضح، يبقى تسيبك من مشيخة وعليك بإيه بالمجارة بالمعاصي. هل ممكن أعمل هذا حتى أنقذ نفسي من النفاق؟ فيكون ظاهري كباطني. وانظر إلى تلاعب الشياطين، سبحان الله، إلى تلاعب الشياطين. نعم، يعني حتى لا أكون مرائي فلأتي الجمعة مبكرا، حتى لا أكون مرائي لا أمسك مصحفا أقرأ فيه، حتى لا أكون مرائي لا أجلس في الصف الأول في الصلاة، حتى لا أكون مرائي لا أبني مسجدا يعلم الناس أنني قد بنيته. هل هذا العلاج؟ نعم. قال:
دواء القلب أنك تبتعد عن هذه الأشياء من وسائل الفتنة، هذا هو الدواء، فأخرجها من بيتك وأبعدها عنك. أما تركها في بيتك فإنه وسيلة إلى النظر إليها والافتتان بها، فتوب إلى الله وبادر بإبعاد وسائل الشر عنك.
فليس دواء القلب أن تترك الاستقامة، بل دواء القلب أن تستقيم كما أمرت. هذا دواء القلب، أن تستقيم كما أمرت فترك المعاصي. نعم.
السؤال الثامن عشر: كثيرا ما يتحدث الناس في المجالس العامة ما يحدث في المجالس العامة خلافات في مسائل شرعية، والمتناقشون ليسوا بأهل علم، فما موقف المسلم؟
نعم، هذا يعني هذا سؤال واضح. طب التسع عشر:
هل كل حزبي مبتدع؟
جيد، كويس، سؤال مختصر مكون من أربع كلمات. هل كلمة كل كلمة حزبي كلمة مبتدع كلمة هل كل حزبي مبتدع؟ الجواب:
الله جل وعلا نهانا عن التحزب والافتراق، وأمرنا أن نكون من حزب الله جل وعلا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما الأحزاب المخالفة لحزب الله فهي من حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فنحن نكون مع حزب الله.
أنا لو أجلس عند الفوزان، أنا عارف الفوزان، فأنا أخذ الفوزان الحمد لله وروح لبيتي أقول يا أولادي الشيخ الفوزان بيقول إن الحزبين مبتدع، مع انه ما قالش. لكن يجي الشيخ الفوزان مصر، شعبان مش هيسيب، برضو ما عرفناش، برضو ما احنا عارفين ان الاحزاب هذه حرام. خلاص احنا شيخ بنسأل، يعني لو سمحت السؤال: كل حزبي مبتدع؟ بعد كل الجواب هذا، ونهانا الله عن التحزب والافتراق، وامرنا ان نكون من حزب الله كذا، وحزب او الاحزاب المخالفه لحزب الله دي من حزب الشيطان، ونكون مع حزب الله، كل هذا ليس جوابا عندنا. احنا عاوزين نسال نقول: كل حزبي مبتدع؟ هو هذا خلاص. فانا اتمم بالمصري للشيخ، اتمم بالمصري، هذا الذي اراده الشيخ. اذا كان الحزبي من حزب الشيطان فهذا أشر من درجة المبتدعة، وإذا كان التفرق نتن ودعوة جاهلية، ما بال دعوة جيبنا يضركم، ها دعوة فإنها منتنة. وإذا كان التفرق والاختلاف والتحزب ليس نبي منه في شيء نفي، هذا دل على العموم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شعال لست منهم في شيء، هذه نكرة مسبوقة بنفي تدل على العموم. إذا كان كل هذا فكل حزبي مبتدع، لكن هذا الحكم ماذا؟ من جهة النوع. نجي بقى من جهة محمد الحزبي وابراهيم الحزبي وعلي الحزبي، نقول هذا اما انه منضاف للحزب مشهور، هذا اخواني فهذا مبتدع، عرف ولا ما عرف انتماء لهذا، وقد يكون عند الله معذور، منتمي الى القدرية، منتمي الى المعتزلة. اما واحد هكذا ويرى رأيهم بيذهب إلى هذا ويمشي معهم ويضع صوته لهم، فهذا أبين له أولا إن بينت له وأصر على ما هو عليه هذا مبتدع، وإلا فقد يكون جاهلا يقول: يا شيخ والله أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة وعليه، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة بالنسبة للمعين. أما كنوع نعم كل حزب مبتدع، واخد بالك، لكن هل هذا في النوع؟ فالحزبية بدعة والحزبي مبتدع، لكن محمد، لكن إبراهيم، لكن علي، لكن كذا، لكن كذا، هذا يحتاج إلى إقامة أي حجة. هذه التتمة المصرية للأجوبة النجدية. نعم.
السؤال 20، ما معنى كلمة حزبي؟ وأسمع بعض الأشخاص يقول هذا حزبي وهذا على عقيدة السلف. الجواب: الحزبي هو الذي يكون مع قوم يخالفون المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة، فتقطع أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، تقطعوا أمرهم بينهم حين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا طرقا ومناهج وأحزابا مخالفة لفهؤلاء، هم المذمومون.
نعم نعم، قوم، نبين هذا كلام الشيخ، قوم اجتمعوا على بدعة مخالفة كتاب السنة، وكذلك قوم اجتمعوا على رأس مبتدع فلم يخرجوا عن أقواله مع مخالفتها. فمن اجتمع على رأس لا يخرج عن أقواله وإن خالفت هذا حزبي، ومن اجتمع على بدعة فهو حزبي. فالاجتماع على بدعة على مخالفة الكتاب والسنة هذه حزبية، والاجتماع على رأس ولو خالف السنة هذه حزبية. ولهذا يرد الرسلانيون لما قلنا هذا ايه الحزب الرسلاني، هذا الحزب الرسلاني، هذه قالوا كيف حزبي، حزب ماذا، كيف حزب هذا التعدي، الحزب هذا يدعو يقول انا حزب ورسلاني الليل والنهار يحذر من حزبية. فكيف الجواب، فكيف الجواب؟ أجبنا بكلامي وأجبنا بكلام العلماء أنه ليس باللازم أن تقول أنا حزب ولا أنا رأس حزب، بل كل من اجتمع على بدعة أو اجتمع قوم على رأس لا يخرجون عن أقواله، فالصواب ما صوب والخطأ ما خطأ، ولو ظهر الدليل فإنهم يكونون حزبيين. وعليه لم ينتقد الرسلانية رسلان، طعن في الأنبياء فشلت يميني وقطع ما أدري إن أنا، طعن في الصحابة فكتب مليئة وكذا، سرق كذب، انتقد حكام دول آخرين، انتقد حكومة بلده، قال العزل، كل هذا. حتى إذا رجع مسألة فرعية زي شأة الأقدار قالوا شوفوا شيخنا، يا سلام، يرجع سبحان الله شيخنا جزاه الله خيرا، لما رجع رجع يبقى جزاه الله خيرا، ولما بقي على الطوام يدفعها بسلسلة تسمى بدفع البهتان كانوا معه على البهتان، يبقى هذا ماذا؟ تلك الحزبية المقيتة، هذه حزبية مقيتة. فما الفرق بين هذا وبين إخوان؟ اجتمع على أقوال حسن البنا مع المخالفة. طيب والبرهامية؟ اجتمعوا على أقوال ياسر برهامي مع المخالفة. طيب والداعشية؟ اجتمعوا على أقوال البغدادي ومن معه مع المخالفة. طيب والرسلانية؟ اجتمعوا على أقوال رسلان مع المخالفة. تمام، حذف القذة بالقذة. طيب بس الشيخ ده بيتبرأ، هو أشر بقى، اللي بيتبرأ هذا أشر. ليه؟ لأن اللي بيتبرأ معنا أنه صار عالما بالمخالفة محذرا منها. ولهذا الرسلانية تقول لك شوف التعدي، معقول رسلان شيخنا الشيخ العلامة رسلان يطعن في الصحابة؟ معقول حد يصدق؟ طب خذ رسلان نفسه، معقول المأريب يطعن في الصحابة؟ يقول رسلان أن لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد السبة لحلفت، لكن لسانك أطول من عقلك. يبقى نفس القاعدة يا أخوة، نفس القاعدة. أنت تعتقد سيد قطب نفسه قال لنا إيه؟ ماذا قال لنا سيد قطب لو يأتي مصطفى أحمد مصطفى بالعبارة هذه وهو بيرد عن على شاكر؟ انا اطعن في الصحابه، انا ودافع عن الاسلام ضد افعال وي وي بالاخره. يبقى سيد قطب نفسه يقول هذا، ومن الذي اتهم سيد قطب انه يطعن في الصحابه؟ هو رسله. وسيد قطب يتبرأ من هذا. اذا لا نضع قاعده لواحد لانه يتبرأ، انما نحكمه على الجميع بقاعده من؟ بقاعده السلف. بقاعدة السلف، بقاعدة السلف. نعم. يبقى من الحزبي؟ اجتماع على رأس في مخالفة، اجتماع على بدعة تخالف، بس. واضح يا اخوان؟ هذا باختصار. نضعها بقى سؤال برضو جميل. هذا احنا قلنا ما السنة ومن السني، تمام، وقلنا ما التوحيد ومن الموحد. نقول ما الحزبية ومن الحزبي، وما البدعة ومن المبتدع. قلنا في السني من إذا ذكرت عند في السنة ما لسم له إلا السنة، ومن السني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه. قلنا ما التوحيد، فرض الله بما يستحق، ربوبيتنا وألوهيتنا واسماء وصفات. ومن الموحد، من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منها. طيب يلا نضيف الضابطين دول كمان. ما البدعة؟ المحدثة في الدين. طبعا ده جواب دقيق، مش بقى مخالفة الأصول. المحدثة في الدين، محدثة في الدين، هي في أصول، هي في فروع، هي في أي شيء. محدثة في الدين من أحدث في أمرنا هذا مثلا. ومن المبتدع؟ المحدث في الدين. بس. طيب وما الحزبية؟ اجتماع على مخالف أو مخالف وعدم الرجوع إلى الحق. ومن الحزبي؟ من لم يخرج عن بدعته التي اجتمعوا عليها وعن المبتدع الذي اجتمعوا عليه. هذا الحزب تقيد بقول إمامه، تقيد ببدعاته. جهمية تعطيل وجاه، واضح. يبقى ما الحزبية؟ ما الحزبية؟ اجتماع على مخالفة أو مخالف وعدم الخروج عنها مع وضوح الدليل أو ولو ظهر الدليل. من الحزبي؟ من اجتمع على بدعة أو رأس ولم يخرج عن كلامه. وممكن نخليها على النسق، من السني من إذا ذكرت عنده الأهواء، من الموحد من إذا ذكرت عنده الأنداد. نقول من المبتدع؟ من إذا ذكرت عنده السنة، من إذا ذكرت عنده البدعة المحدثة لم يتركها للسنة الواضحة. من إذا ذكرت عنده البدعة المحدثة لم يتركها للسنة الواضحة. اكتبوها، ماشي. طيب يبقى إذن من بقى الحزبي؟ من إذا ذكر، عارفين من إذا ذكر، من إذا ذكر عنده الحق اجتمع على البدعة والرأس. نعم. من إذا ذكرت عنده، لا، من إذا ذكرت، من إذا ذكرت، من إذا ذكر عنده، من إذا ذكر عنده السنة، ها، لم يترك، لا، أو لم يل، نحن نقلنا إيه، لم يلتزمها. من إذا ذكرت الحزبي، من إذا ذكر عنده الحق لم يترك، لم يل، من إذا ذكر عنده حزبه لم يتركه لحق ظهر له. فهذه الحزبية وهذا الحزبي. فإذا ليس باللازم أن يقول أنا أبرأ من الحزبية، أنا أبرأ من الحزبية. لا، قال الخوارج عن أنفسهم أننا خوارج، بل إننا نحارب الخوارج. ولهذا أظن أنتم اطلعتم على كلام الدواعش وكلام تنظيم القاعدة، كله بيتبرأ منهج الخوارج، وكله بيتهم الآخر بأنه على منهج الخوارج، وهم الخوارج. ومنهج الخوارج، الخوارج يسمون أنفسهم جماعة المسلمين، ما يسمون أنفسهم الخارجون عن جماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين. يبقى إذن العبرة بإيه؟ بالتبري. نعم
شيخنا، كلام الشيخ شاكر في سيد قطب، أيوة، في رده،
بس عبارة سيد قطب قال أنا،
هو ذكر يعني عدة عبارات شيخنا، لأنه طبعا في البداية يقول الشيخ شاكر يعني وذلك أنني لم أستشعر في هذا الصخب الصاخب أثرا من صفاء نية ولا رغبية في تجلية حقيقة.
أي نعم، اتهام بالنية يعني. نعم.
وقال إنه لا معاوية ولا يزيد ولا أحد من بلوك بني أمية قد اغتصب مال أبي أو جدي، أو أقدم
لأبي نفس عن حق. شوف خلي بالك انتبهوا يا أخوان، شوف كلام سيد قطب غير على الإسلام. أنا ليس بيني وبين معاوية ولا بيني وبين عمرو ولا بيني وبين أمية عداء شخصي، أخذوا مال أبي. نعم.
أو قدم أو قدم إلي شخص إلى شخص مساء ولا لأحد من عشيرات الأقربين أو الأبعدين. ويذكر الكلام عن العدالة الاجتماعية إلى أن قال: إنما أحس الألوف الذين قرأوه أو على الأقل المئات الذين أبدوا رأيهم فيه، أن كل ما يعنيني هو أني أبرئ الإسلام من تهمة يلصقها بها أعداؤه وشبهة تحبك في تحيك في نفوس أصدقائه.
بس هذا أبرئ الإسلام، فحينما أتكلم عن هؤلاء إنما أتكلم عنهم مقدما حقا على شخص، وإلا ليس بيني وبينهم عداوة. أنت نفسك تقول هذا الكلام لما تتكلم عن أهل البدع، تقول إيه؟ احنا لا اتكلم فيهم لعداوة شخصية بيني وبينهم. صحيح هذا الكلام جيد اذا احققت حقا، لكن ان كان الكلام عن الصحابة، فاذا كان سيد في طائفة ومعاوية وعمرو في طائفة، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ هذا امر عجيب. يعني انت واقف تحكم الصحابة والامة قبلك تقول اجتهدوا فأخطأوا فأصابوا أجرا، هذا أمر عجيب. وهل أنت يا سيد، يا من لست بسيد، وقفت عند أخطاء تبرئ الإسلام منها بزعمك، أم وقفت عند أعيان اتهمتهم وقد زكاهم ربك؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وفيهم معاوية وفيهم عمرو، وأنت تقول أسلوب الكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم إلى غير ذلك من الأوصاف. إن روح ميكافيلي قد سبقت إلى معاوية قبل أن يكون ميكافيلي. إيه هذا؟ هذه تنبيه على أخطاء؟ هذه تنبيه على أخطاء؟ نعم.
شيخنا فيه كلمة أخرى بعدها.
نعم.
يقول: لا عداء شخصيا لبني أمية، ولكن تبرئة للإسلام من أن تحسب عليه سياسة لا يعرفها لا في الحكم ولا في المال، والإسلام منها بريء.
طبعا على رأس معاوية، مش بني أمية بعد معاوية. نعم.
فيجب أن يعرف الناس
بل الكيل بدأ، الكيل بإجحاف بدأ من معاوية وأبي سفيان وهند نعم.
فيجب أن يعرف الناس براءته. وفي الختام يا شيخنا يقول: وما كان لي بعد هذا وأنا مالك زمام أعصابي، مطمئن إلى الحق الذي أحاوله، ألا ألقي بالا إلى صخب مفتعل وتشنج مصطنع. وما كان لي إلا أن أدعو الله لصديقنا شاكر بالشفاء والعافية والراحة مما يعاني، والله لطيف بعباده الأشقياء.
سبحان الله. طبعا الردود بقى، يعني هذا كل نفسه بما يتهم شاكر ها بالحق بالحقد والحسد، ويدعو الله له بالشفاء، خد بالك، ثم الأشقياء، فهو من الأشقياء. الله المستعان. نعم.
السؤال 21: هل يصح احتجاج أدعياء الديمقراطية بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى:
نعم، هذا قرأ. نعم، هذا قرأناه.
لا ما قرأناش.
أيوة، يعني هذا نفس ما سبق. نعم.
الشبهة 22:
نعم، هل يصح تجد أدعاء ديمقراطية؟ نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: أمة محمد لا تجتمع على ضلال، لكن هل الذين يقولون بالديمقراطية من أمة محمد؟ وما هي ديمقراطيتهم التي يزعمون أنها للانفلات والضياع والبهيمية؟
يعني هل الذين يدون بهذا أصلا، هل هم المسلمون ولا غير المسلمين؟ هل هم من أمة محمد؟ الذي وضع الديمقراطية ليس من أمة محمد أصلا في الواضح. ثم إنها ولو كانت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي على غير الإسلام، لكن لا يعني هذا أن من يقولها أو يتحكم إليها أو كذا أنه يكون كافرا. هذا كما قلنا إسقاط الحكم عن معين يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
السؤال 28: أيهما أفضل لطالب العلم، أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأني أرى بعض الجماعات التي في البلاد يقولون الدعوة التي نفعها أنفع الدعوة.
وبعدين الديمقراطية ليست هي اجتماع الأمة على قول، إنما هي رأي الأغلبية، لأن معلوم أن الأمة مش هتجتمع، فيكون برأي الإيه؟ الأغلبية، وهذا يرده القرآن والسنة. نعم.
السؤال 22، أيهما أفضل لطالب، أيهما أفضل، طلب العلم أم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأني أرى بعض الجماعات التي في البلاد يقولون الدعوة التي نفعها أنفع من طلب العلم. فأجاب الشيخ حفظه الله: طلب العلم أولا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله إلا إذا كان معه علم، أما إذا ليس عنده علم فإنه لا يستطيع أن يدعو إلى الله، وإن دعا فإنه يخطئ أكثر مما يصيب. فيشترط في الداعية أن يكون على علم قبل أن يباشر الدعوة، لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهناك أمور ظاهرة بإمكان العامي أن يدعو إليها، مثل الأمر بالصلاة والنهي عن تركها، والأمر بصلاة الجماعة، والقيام على أهل البيت، وأمر الأولاد بالصلاة. هذه أمور ظاهرة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم، لكن الأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علم من أمور الحلال والحرام وأمور الشرك والتوحيد، هذه لابد من العلم. والذين يقولون الدعوة أنفع من التعلم هم جماعة التبليغ، وهي جماعة بدعية صوفية ضالة.
نعم. الحمد لله. الشيخ ما يذكر، الشيخ ما يتكلف بدع، علم الجرح والتعديل دفن، هذا تسميه ايه؟ هذا ماذا تسميه؟ يقول الشيخ يسميه نصيحة، يسميه أمر بالمعروف عن المنكر. خلاص، المهم أن هذه الجماعة بدعية عندك، من باب نصيحة، من باب جرح وتعديل، كله ألفاظ ما فيها إشكالية، هو جرح وتعديل، وهو نصيحة، وهو أمر بالمعروف عن المنكر، وهو كل شيء. المهم أنت تقتنع بهذا، تأخذ بكلام الفوزان في هذا؟ أبدا، أنا أخذ بكلام الفوزان في أن علم الجرح والتعديل أنه دفن. نعم، هي جماعة بدعية صوفية ضالة. وسبق أن الشيخ تكلف جماعة الإخوان والتبليغ أنها من 72 فرقة، وأن الاختلاف معها اختلاف تضاد. نعم.
السؤال 23،
وطبعا هذا الجواب ينسحب إلى كل جماعة، الشيخ ما عنده جماعة على السنة سوى أهل السنة، يعني ما هو بلازم من المشايخ يحكمون على كل طائفة، ما هو بلازم. نعم.
السؤال 23، ما هو منهج السلف الصالح في النقد العلمي لمن أخطأ في شيء؟ هل هو بالموازنة بين ما في المنقود من خير وشر، أم يكون ذلك لعرض ما أخطأ فيه؟
نعم، اللي هي مسألة الموازنات. نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: هذا فيه تفصيل، إذا كان المردود عليه من أهل البدع ومن أهل الضلال فهذا يذكر ما عنده من الشر ويحذر منه، لأنه مبتدع أو مضلل فهذا يذكر انحرافه ليحذر منه.
يبقى إيه؟ عندنا ما ومن يا أخوان، فهذا يذكر ما عنده، هذا متعلق بالأعمال والأقوال، طيب، ويحذر منه، هذا متعلق بالأعيان. يبقى الشيخ يقول بالتحذير منه وتعيينه، فهذا يذكر انحرافه ليحذر منه، يبقى هذا واضح. طيب، ما في شيخ أصلا من مشايخ السنة يقول من سمى رجلا من أهل البدع ولا نرد على أهل البدع بأعيانه؟ ولهذا الله يبارك فيك، فرق بين هذا أن المشايخ يقول هذا، وبين حال خاص، شيخ يسأله طالب في الحرم، شيخ الشيعة وكذا، الشيخ غيره واستبدله بواحد آخر وبين أنك ما تذكر هذا. طيب، ما تذكر هذا؟ هن شيعة مش سنة حتى ولا مبتدع. ليه؟ الشيخ يقدر شيئا معينا في الحرم، شيء معين في الحرم فيه مش شيعة وفيهم كذا، قد تقوم قائمة فتنة، والحرم قامت فيه من قبل فتنة، اخواني قامت فيه فتنة وسالت دماء في الحرم. ايه رأيك بقى؟ انا مرة وانا في الطواف شيعة والله يخبر يا علي، وانا بجوارهم يجوا عندي بجواري، يا علي قولي بالله عليك، اقوله بدا، يعني اقول هذا اعمل ايه في الوقت ده؟ اعمل ايه يا اخوان؟ الناس اقول ايه يعني؟ كالحمر يعني، هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه في ده بجواري؟ مش حتى ماشي كده يعني، يا علي. هؤلاء في لحظة يمكن تحصل فتنة في الحرم، لكن ما منهج الشيخ في التحذير من أهل البدع؟ بس هو هذا، اسأل عن هذه المسألة بارك الله فيك. إن كنت تريد فعلا الحق، ما منهج الشيخ ابن عثيمين، منهج الشيخ ابن باز، منهج العلماء في الرد على أهل البدع بأعيانهم؟ سيأتيك الجواب. نعم.
أما إذا كان المردود عليه من أهل الخير ومن أهل العلم، ولكن حصل منه خطأ في الاجتهاد في المسائل الفقهية، أخطأ في شيء منها، فهذا تذكر حسناته، لأنه ليس عنده انحراف ولا سوء عقيدة ولا بدعة، لكنه أخطأ في مسألة فرعية، فهذا يذكر ما له من حسنات. فالحصل أن هذا الأمر فيه تفصيل، فالمردود عليه إن كان من أهل الضلال ومن أهل الزيغ ومن أهل الانحراف، فهذا لا يجوز ذكر شيء من حسناته.
إن كان له في مطلق حال الحكم ماله، لكن لو جئنا لنترجم له نقول مع بناء المساجد، مع عبادتي، مع كذا، يعني هذا إذا جئت تترجم فاذكر ما له، تقول عمرو بن عبيدة كان في زمانه من أعبد الناس، وكترجمة مثل ما تقول الخوارج كانوا يصلون ويصومون نعم.
فهذا لا يجوز ذكر شيء من حسناته إن كان له حسنات، لأن هذا يرغب فيه ويحسن الظن به.
صحيح صحيح.
أما إذا كان المردود عليه من أهل السنة ومن أهل الخير، ولكنه أخطأ خطأ غير مقصود، فهذا يذكر ما عنده من الخطأ ويذكر ما عنده من الجوانب الخيرية.
المقصود بقى بغير مقصود، يعني زلت لسان، لا، المقصود بغير مقصود يعني غير مقصود مخالفة الحق، انتبهوا، لكن هو قصد قوله، هو قصد قوله، ولهذا يقال أخطأ، ما يقال نسي ولا يقال، إنما هذا أخطأ، فهو غير مقصود، يعني غير مقصود المخالفة فيه للحق، لا يقصد مخالفة الحق، لكن خالف الحق، لكن غير قصد لمخالفة الحق. يبقى في فرق بين خالف الحق وبين قاصد المخالفة الحق. واضح يا إخوان؟ طيب. قال فهذا يذكر ما عندهم الخطأ ويذكر ما عندهم من جواب خيرة. قول الشيخ هنا يذكر ما عندهم من جواب خيرة، وقبل هذا يذكر منهم الحسنات. لا تفهم بأن هذا باللازم، لا، يذكر عنده من الخطأ ولا يذكر له الحسنات، مو بلازم. فقط تقول مثلا هذا قول الشافعي كذا، أو الشافعي مثلا جنب الصوف كذا، وليس بلازم أن تقول والشافعي على فضل كذا وكذا وكذا، ليس بلازم. لكن قد تذكر حسنات إذا فهم من ردك الانتقاص، فإذا خشيت أن يفهم من ردك الانتقاص فتذكر إيه، أنا أقول هذا شيخنا الشيخ ابن باز، وتعلمون الشيخ سمو شيخ ماز وشيخ سام في هذا الزمان، الشيخ ابن باز له وله، إذا خشي أن يفهم الانتقاص، لكن ليس باللازم. نعم.
السؤال 24، هل بيان ما في الكتب الوافدة من الأخطاء أو بعض الأفكار الوافدة من الانحراف هو من التعرض للدعاء؟
شوف، أسئلة واضحة جدا الشيخ، أسئلة واضحة. هل لما نذكر هذه الكتب اللي فيها أخطاء وكذا وأفكار غير سلفية، هل هذا من التعرض للدعاء والانتقاص، ونأتي بقى بنصوص لحوم العلماء مسمومة؟ نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى لا
لا لا، بس هذا لا الحكم، إليكم بقى التفصيل، لكن لا، يعني ليس من التعرض للدعاء، التعرض المخالف للشريعة. ليه؟
الدعاة إلى الله يكونون على بصيرة وعلى علم وعلى إنصاف وحق، أما هؤلاء فإنهم ليسوا من الدعاة إلى الله، وإنما هؤلاء
من بقى قرأت الكتب دي. ولهذا لم يجي واحد مثلا يقول لك إيه مذهب مثلا هشام بير في الرد على كذا وكذا، هتجيب له بقى سلسلة من الكتب وسلسلة من، لكن مذهب فلان في الرد، عايزين نجيب يا أخوان، عايزين نجيب أي حاجة عن نجيب، ما تلاقيش الكتب دي، بتبعد. ممكن أجيب الأصول الثلاثة، مش مشكلة، ممكن اجيب كشف كتاب التوحيد، وهي كتب السنة هو. تمام، ما في مشكلة، لكن كتب الردود، كتب المنهج، كتب بيان، هذا صعب ان توجد في الدروس بسهولة. يعني واحد هيدرس مثلا جماعة واحدة لجماعات وصلات، واحد لعشرات في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق، واحد يدرس المورد العذب ذلال في منطقة على جماعة التبليغ والإخوان، القول البديع في التحسين من جماعة التبليغ، ما تجيش بقى تيجي بعد كده تقول الشيخ ده هو مش منهجه ايه التسمية، يبقى ده مش محتاج اصلا يدافع عن نفسه، مش محتاج يدافع عن نفسه، إنما واحد يقال له هذا ما يرد، تجيب لي مقطع بال يمكن المكتوب تحته غير مضمون، غير المقطع ليس فيه مضمون إلا عرضا كذا، يرد على جماعة الإخوان، في رد على جماعة الإخوان يمكن ضمن وضع واحد، يمكن هو كتبه بإيده كده بالرد على جماعة الإخوان قد لا يكون، تلاقي المقطع ما في يعني جات عرضا، وفي حياتي كلها مش كتاب ليس كتبا. فإذا مسألة المنهج دي مش محتاجة يا إخوان، هذه ظاهرة في أي إنسان، ظاهرة فأيس إن كان سلفيا أو إن كان مبتدعا. فالمبتدع واضح، أظن أنتم تسمعوا الصوفية ليل نهار والأشاعرة انتقام ورد وطعن في ابن تيمية، واضح هذا واضح، أو السلفي السني كذلك واضح. إنما تبحث عن مقطع له في حياتي 20 سنة بدرس العلم وتريد بالمناقيش كده أن تشوف أي حاجة في أي حاجة كده، أنا خاف تجيب له خطبة الرد على جماعة الإخوان اللي منزلها الوزارة في المملكة إجبارية، تقول له هو رد على الإخوان أهو هات الخطبة، الخطبة إيه يعني لما قيل يا إما ترد يا إما يرد عليك، ما يصلح هذا. ولذا احنا قلنا دائما أن الشيخ ما يحتاج إلى إيه، إلى طالب يحميه ضد أهل البدع، يا شيخ لو سمحت، شيخ الناس بتقول ما بتردش، شيخ يعني لو تعطينا كده، يا شيخ يا شيخ يا شيخ عايزين نرد على الطلبة دول يا شيخ، مسكينك ليل نهار يا شيخ، يعني اعمل لنا اي حاجة كده، اي مقطع، ايه رأيك اجيلك الساعة 12 ونسجل كده مقطع؟ ينفع هذا الكلام يا اخوان؟ ينفع هذا الكلام؟ انما الشيخ يحمس. يعني احمد بيقول لي الرسالة دي يا شيخ يعني ايه طويلة نسيبها، قلت له يا احمد احنا محتاجين نفرفش العمل شوي، سيبها يعني حط كده عشان ايه العمل يعني نسخنه شوي. تمام صحيح، انا اوجه، انا عارف انت عايز ايه، انا عارف انت عايز ايه، رزقه بعض الاخوة جاء اليوم، واحد تبليغي جاء اليوم يسمع، واحد اخ جاء اليوم يسمع، هذا امر لابد يكون معك. نعم.
اما هؤلاء فانهم ليسوا من الدعاة الى الله، وانما هؤلاء من دعاة الفتنة، هؤلاء يريدون اثارة الفتنة بين الناس، فنحن حينما نبين أخطاء هذه الكتب
الذي يقول لا تسموا هذه الكتب هؤلاء من دعاة الفتنة. نعم.
فنحن حينما نبين أخطاء هذه الكتب
وكذلك الذين عندهم هذه الأخطاء والضلالات. نعم.
فنحن حينما نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس هذا من باب التجريح للأشخاص، وإنما هو من باب النصيحة للأمة أن تتصرف.
أيوة تمام، عرفنا بقى السر، فإن ده مش جرح ده نصيحة. أيوة تمام، فسر يا أخواني الكلام، يعني إيه؟ يعني ليس من تجريح الشخص لأجل تجريحه، تجرحه بس هذا من نصيحة، يعني تتكلم في نصح المسلمين، إنما تسمية علم الجرح والتعديل ما فيش كده، عرفت بقى؟ يعني هنا ماذا الشيخ يقول؟ ليس هذا من باب التجريح للأشخاص، تجريح شخصي، إنما من باب نصيحة للأمة أن تتصرف بلا أفكارها، أفكار مشبوهة أو إذا ذكر فيها أناس موردون. عرفت بقى ما مراد الشيخ؟ إن ما فيش هذا الجرح، إن ده مش من باب هذا لا يسمى علم التجريح جرح تعديل، إنما هذا نصيحة يا أخي، يا أخي هذا نصيحة يا أخي، هذا هو. يعني ليس مرادنا تجريح أشخاص، تجريح إسقاط أشخاص لأجل تجريحهم وإسقاطهم، إنما هذا ماذا؟ من باب النصيحة، من باب يبقى ده مصطلح خاص، مراد خاص للشيخ. نعم.
وإنما هو من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة أو يتدخل فيها أناس مغرضون يريدون تفريق الكلمة وتشتيت الجماعة وزرع الفتنة، وغرضنا بيانه ما بالأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. نحن والحمد لله على بصيرة، وهذه البلاد والحمد لله قامت على العلم وعلى العقيدة، فيها مدارس العلم في جامعاتها وفي مساجدها، فهي ولله الحمد على بصيرة مؤهلة للنقد ومعرفة الحق من الباطل، وما زال علماؤنا منذ قامت الدعوة على يد الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما زال يفني دون كتب أهل الضلال ويردون عليها، ولا يعتبر هذا من باب تجريح الأشخاص، بل اعتبر هذا من النصيحة لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم.
الحمد لله رب العالمين، والله ما سألنا شيخنا ماذا تريد من هذا، والله والحمد لله، كل هذا التأويل وهذا المراد وإن الشيخ يقصد قواعد كذا وإن الشيخ ما يقصد، هذا الذي أخبر الشيخ، ليس هذا من باب تجريح الأشخاص، ليس هذا باب تجريح الأشخاص. ما زالوا يفندون كتب أهل الضلال ويردون عليها، كتب أهل الضلال، أهل الضلال سموهم أهل الضلال ويفندون ويردون عليها، والشيخ رد، والشيخ له كتب وقدم لكتب، لكن الذين يستدلون بكلام الشيخ ما في جرح وتعديل، ها يقصدون يا أخوان ما في تفنيد لكتب أهل الضلال، ما في رد على أهل الضلال، صح؟ يبقى إذن هؤلاء على مراد الشيخ أبدا، على منهج الشيخ أبدا. ولهذا لو إحنا عندي الشيخ نقول يا شيخ بارك الله فيك استغل قوم هذا، ففي إشكالية أن نسميه علم الجرح والتعديل اللي هو سماه السلف، ما في إشكالية، ونضع قيدا ألا وهو إيه، إن ليس مرادنا من هذا تجريح الأشخاص لذواتهم إنما لأعمالهم، فنسميه تجريحا وهو النصيحة وكذا. لأن بعض الناس ظن من كلامك أنه كلمة لا نسميه تجريحا أو ليس هذا من باب التجريح أنه ماذا، وأن علم الجرح والتجريح كذا وكذا والتعديل أنهم ظنوا أنه لا يتكلم في شخص، وظنوا من كلمة نصيحة يعني إيه؟ يعني ينصح له وهو أخ حبيب لك وبين، هذا هو. فلهذا لو نزيل هذه اللفظة، إنما الحق الذي يصار إليه هو نصيحة وهو جرح وتعديل وهو كلام في الرجال وهو تضليل وبيان، كل هذا لا إشكال فيه. كما قلنا عندنا علم أصلا يسمى بعلم الجرح والتعديل، وعندنا في كتب العلم ما العلم ألفاظ الجرح، اثنين ألفاظ التعديل، ولا شك أن كل هذه الألفاظ التي أسقطت على معينين لا يراد بها التجريح للذوات لا في حد ذاته، إنما يراد به البيان والنصيحة. يبقى نسمي الأمور هكذا، لأن هؤلاء يتعلقون بأدنى شيء إخواني، بأدنى أدنى 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 شيء ليردوا حقا. يبقى هذا هو الحمد لله. يبقى الشيخ الفوزان كسائر أهل العلم يرى الرد على المعينين بعينين، يرى التضليل، يرى الرد على الكتب، يرى كل هذا والله الحمد والمنة. طيب نقف عند هذا ونكمل في الصباح، والإخوة الذين يعني لا يكونوا معنا في الصباح تابعوا بارك الله فيكم على البث المباشر، لأن هذه أسئلة مهمة، أسئلة مهمة جدا نريد أن نتعرف عليها من كلام شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والله تعالى أعلى وأعلم.